أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم أجمل تحية وأرحب بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح في رمضان 1431 هجرية. وصلنا إلى 11 رمضان، هذه الحلقة 11 توافق يوم 21 أغسطس 2010 ميلادية. وصلتني رسالة من مجموعة من أبناء الأحواز، نوفل وخالد ومحمد ونعمان وصقر والوليد وهشام وعلي والسمير وقاسم، يقولون: نحن شباب الأحواز نسهر كل ليلة معكم، وهذا البرنامج الجميل والجيل الجديد من عرب الأحواز لم يعد يقنعهم اللف والدوران، وأولئك المخدوعون. طبعا أنا يا شباب الأحواز بنقص شوي من كلماتكم، يعني أنتوا عارفين أصل الرسالة اللي أنتوا أرسلتوها، لكن أنا شيل بعض الكلمات احتياطا وصل الرسالة المعروفة. تشتكون من أنكم لا تستطيعون الاتصال بالهاتف، في زحمة شديدة جدا جدا، وتقولون إن شاء الله التليفون هذا مشكلة كل الأخوان يشتكون منها إلا غالب. يعني عندنا 4 خطوط تليفون، ولكن عندنا الضيوف طبعا وعندنا الرسائل، فاعذروني. قالوا لي نريد أن نقول بأن لا تخافوا، سوف نعلي كلمة الله وحب الصحابة في الأحواز، ووالله لن نسمح لأحد بسب صحابي أو بسب أمهات المؤمنين. طيب بارك الله فيكم. فيه أحد الإخوان من جبل عامل أرسل لي رسالة كنت أريد أن أقرأها. هذا اليوم سيد علي، اليوم اللي نسيت فيه نظاراتي فوق، ما جبتهمش معي، لكن إن شاء الله يعني بنجح في الاختبار. رسالة من الشيخ حسين عليان، لبنان، جبل عامل، جناب الدكتور محمد الهاشمي دام توفيقه. السلام عليكم وعلى ضيوفك. السلام عليكم وعلى ضيوفك الأجلاء الكرام ورحمة الله وبركاته. أشد على أيديكم وأدعو الله لكم، وأدعو الله أن يسدد خطاكم في هذا الحوار الجاد والهادف لجمع الأمة على كلمة سواء، ولإخراجها من ساحات الصراع والتفتت والتمزق إلى ساحات الوحدة والمحبة ورص الصفوف كما أراد الله تبارك وتعالى. يسجل لندوتكم المتميزة الدور الرائد في عملية التقريب بين المذاهب الإسلامية وفق الأدلة والبراهين. وهنا يهمني جيدا أن ألفت عناية المهتمين بقضية التقريب والغيرة على وحدة المسلمين ونبذ الفرقة، والمهتمين بإحلال المحبة والوئام بين أبناء الأمة التي أراد الله لها الرفعة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. فأقول: لقد انعقدت عشرات المؤتمرات التقريبية المنظمة من قبل هيئات حكومية أو مؤسسات وجمعيات أهلية، وأنفقت عليها ملايين الدولارات، وكانت النتيجة في كل مرة معروفة مسبقا. اجتمعنا، ناقشنا، توصلنا، ثم توصيات وتمنيات، وبعد ذلك كله لم نشعر أن عقدة من العقد انحلت، كلام أنت قلته لي زمان، بل كانت الأمور تزداد تعقيدا. ونحن في هذا المقام لا نريد أن ننقص من قيمة تلك المؤتمرات، فكل لقاء حسن مهما كانت النتائج ضعيفة. ولكن ما هدفت إليه من كلام يقول الشيخ حسين عليان من جبل عامل في لبنان هو إظهار شعوري تجاه ندوتكم هذه، والتي من خلالها بدأنا نعيش أملا كبيرا بأن قضية التقريب بين المسلمين ليست مستحيلة، ونلاحظ ذلك من خلال التفاعل الجماهيري مع ندوتكم على اختلاف الأقوال والأراء في الموافقة والتأييد والمخالفة والتنديد. فإن نفس المشاركة بهذا الحماس والاندفاع يكشف عن مرحلة انتقالية صارت إليها قضية التقريب بفضل ندوتكم هذه. ولذلك أتمنى ملحا أن تستمر هذه الندوة مع المحافظة على أصول الحوار والنقاش. هذا كلام يوجه لسماحة العلامة الأمين برضو في موضوع المواعيد. ثم يقول لي: ثالثا، أتوجه إليك وإلى ضيوفك بالشكر الجزيل، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه وحدة الأمة. واسمح لي أن أوجه تحية خاصة لسماحة العلامة الحجة السيد علي الأمين أطال الله عمره الشريف، هذا العالم المتفاني في خدمة رسالته والعامل في سبيل الله من غير أن تأخذه في الحق لومة لائم. وهذا ليس جديدا على سماحته، فهو المعروف علما خفاقا في طليعة المجاهدين، وله تشهد الوقفات التاريخية في ساحات الصبر والصمود والوفاء. سماحة السيد هذا الأخ الشيخ حسين عليان في جبل عامر في لبنان يخاطب السيد العلمين يقول له: سماحة السيد، اسمك المجرد عن الإضافات صار في الأمة بل في الإنسانية أكبر من العناوين والأسماء والألقاب، لأن الرجال أمثالك تتفرع العناوين من أخلاقها وتواضعها وهي في رفعة علمها وعلو مكانتها، وأنت يا سماحة السيد لا تحتاج إلى عنوان يدل عليك ولا لشاهد يشهد لكفاءتك، فلك من الصفحات التاريخية المشرقة ما يكفي من الأدلة ويزيد من الشهود. جاءت رسالة من الكوت في العراق تقول: أتقدم إلى سماحة العلامة، بعد ما يسلم على الجميع، تقدم إلى سماحة العلامة الكبير السيد علي الأمين على الله مقامه وأمنه وأمن به بأسمى آيات الفخر والاعتزاز والحب والموالاة، وأقول لسماحته من خلالكم. خلاص أنا الآن بقرأ له مباشرة. إذن هو يقول لسماحتكم: وليسمعني القاصي والداني، ليتني يا سماحة السيد كنت عندك، إذن لغسلت عن يديك ورجليك بدموع الفرح، الفرح باستمتاعنا بحياتك ووجودك معنا، فأنت وأمثالك سيدي سر أماننا في هذه البسيطة. طبعا أنا بديت ألاحظ هنا الكلام في الأئمة، بعض الكلام في الأئمة في الواحد يعني، لكن واضح أن الحمد لله بخلاف ما قاله لنا بعض الإخوان من أن السيد علي يعني رأي محدود لا يمثل هذه الآراء من لبنان، من العراق، من السعودية كثير طبعا، بس أنا أقرأ هذه من بيئة شيعية بشكل خاص. الأخ الكريم أيضا يقول أنه شيعي. أبقاك الله وعافاك وأيدك ونصرك ونفعنا بك وحشرنا وإياك والحاضرين والسامعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يقول كلمة حلوة: وجمعنا مع المخالفين إخواننا على سرر متقابلين في جنات النعيم. ثم يقول كلام يعني: أتعلمون سادتي سر دخول محبة سماحة السيد الأمين إلى قلوب الملايين؟ إن لذلك سببين: الأول محبة الله تعالى له، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي من أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. والثاني أخلاقه الراقية وأدبه الرفيع وتواضعه الجم وخفض جناحه للمؤمنين، ناهيك عما يحمله من علم وافر يعضده دليل قاطع وحجة دامغة. وقبل ذلك كله قلبه الأبيض الكبير الذي وسع مخالفيه قبل مواليه، كيف لا وهو السليل العترة الطاهرة المباركة التي نشرت أنوارها على العالمين. فهذه هذا غيظ من فيض، فيه طبعا تفاصيل أخرى طويلة، الرسالة طويلة 4 صفحات وشوية، لكن أكتفي بها حتى أبين طبعا أنه في الواقع هذه الرسائل كثيرة جدا اللي تأتي في الثناء على السيد علي الأمين. واليوم طبعا في أحد الإخوان، هذا الأخ المهندس، تكلمني الدكتور عبد الله الزهراني الأستاذ في جامعة الملك سعود، اليوم كلمني من الطائف وقال لي ان كلام اثنى على البرنامج واثنى على الضيوف واثنى على السيد علي الامين، وقال لي ربما هو يخاطبني انا، يقول لي: يا محمد الهاشمي، ربما انت لا تشعر، ربما انت نفسك لست داريا، لست عارفا بوقع البرنامج وباثره في الساحه الاسلاميه وفي الساحه الفكريه الاسلاميه. قال لي: هذا البرنامج اثره ضخم. قال لي: نحن هنا من التراويح نتوجه مباشرة في انتظار، ننتظر بداية كل حلقة، وأثره الفكري والديني قال لي فوق ما يمكن أنك أنت مقدم البرنامج ومعده تتخيله. فالحمد لله رب العالمين، وأهنى سماحة العلامة السيد علي الأمين بما يصله من رسائل الثناء والمحبة، وإن شاء الله تكون هذه علامة القبول كما ذكر الأخ الكريم من الكوت في العراق، علامة محبة الله عز وجل وقبوله لعبده. إن شاء الله ربنا يشملنا بعفوه ورحمته في هذا الشهر الكريم، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين جميعا يا أكرم الأكرمين. طيب، اليوم كما اتفقنا أمس سنتحدث عن الإمامة، من هو الإمام، الإمامة الدينية والسياسية. سنحاول أن ندرج الأجوبة على الأسئلة ضمن الحديث، لأن كثير من الأسئلة طرحت أمس لكن هي كلها متعلقة بالإمامة، فبإمكان الضيوف الكرام أن يدرجوا أجوبتهم ويضمنوها في حديثهم عندما يعرفون اليوم من الإمام، وهل هو إمام سياسي فقط أم إمام سياسي وديني أم إمام ديني فقط. كل هذه الأمور يعني يراعوها الإخوان. بعد قليل إن شاء الله أبدأ مع سماحة العلامة، لكن عندما كنا نستعد لبداية البرنامج طلب الأخ الكريم الدكتور سعد الرفيعي أظن طلب يعني وقت لبعض الملاحظات، أنا أعطيه هو فقط الوقت هذا ومعكم أنتم نبدأ في صميم الموضوع. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات ورحمة الله وبركاته، والسلام على الأخوة الحاضرين.
عليك السلام. بالمناسبة دكتور سعد أنا اكتشفت أني جبت النظارات.
زين جيد
الحمد لله، بس ما نجحت في الاختبار، قريت الرسالة الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
يعني استطرادا الحقيقة لما سمعنا من رسائل إيجابية، وبهذه لكن على الجانب الثاني، أنا تلقيت بعض الاتصالات وأخذنا أمس سؤال من الأخ القحطاني لعله اللي تكلم فيه وشعرت منه وقال أن هذه يصف الحركة المذهب الإمامية بالحركة الإبليسية. من الجانب الآخر أنا وصلتني هاتفين اليوم قالوا الناس أنهم منزعجين من بعض الإداء وعدم الدفاع عن مذهب أهل البيت المذهب الحق. أنا أحب يعني أقول كلمتين يا أخوان، أننا لسنا في معركة، هذه لسنا في صدام، هذا الصدام هو من الشيطان ومن انفعال ومن تأثير الشيطان. نحن كلنا إن شاء الله أخوة مسلمون، لا نريد لهذه الحوارات أن تتجه إلى هذا إلى هالنوع من التفكير. أقدر للأخوة الشيعة في كل مكان حبهم وحماستهم وتعلقهم وولائهم لأمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا الحب قد يكون أيضا نتيجة ما تعرضوا له من ظلم واضطهاد، هذا صحيح، لكن يا أخوان لننظر الأمور أبعد. هذا ما تعرضوا إليه في عين الله وما أعده الله لهم من نعيم كبير وما وضعه لهم وما جعلهم، لا تنظروا الأمور بالأحاسيس البشرية. هؤلاء لها سلام الله عليهم، هذه وظيفتهم في الأرض. نحن نألم نتألم، هذا الخطاب موجه أكثر للأخوة الشيعة، نحن نتألم، يجب أن ننظر لمن أخطأ بحقهم بعين الألم، لأنه أخطأ بحق نفسه، لا يضرهم شيء. هؤلاء في عليين ما تعلم نفس ما خفي لها من قرة أعين، لهم من قرة أعين. فلذلك أعتقد أنه قليلا من الهدوء، كذلك للأخوة السنة اللي سمعت أمس مداخلاتهم، هذا الحرص يتصورون أن هناك انحراف في الدين، هذا التعصب غير صحيح. هذا أخوة مسلمين يحبون الله ويحبون الرسول يتعبدون، يختلفون في شيء عنكم أنهم يوالون أكثر أهل البيت أو يحبونهم، هكذا يظهر لهم، ما الضير في ذلك؟ فليست هناك حركة إبليسية، هذا على المنحى العام. أنا سنتحدث فيما بعد عن مواقع عن الإمامة وغير الإمامة. عندما زعل بعض الأصدقاء لماذا تترضى أو تترضى عن من آذى علي ومن آذى الحسين، وما نحن نرجو من الله أن يرضى عن كل الناس، ندخل في جنان الله، الجنة المعدة للبشر. المهم أن من هذه من تجربة أهل البيت عليهم السلام، من تجربة الصحابة، من أخطاء المسلمين جميعا، أن نكتشف وأن نعود من جديد. أين أخطأت الأمة؟ هذه أمة متصلة. أين أخطأت؟ أين أصابت؟ أين تتحدد؟ أين نحدد نحن مسيرنا؟ كيف نعود؟ سيتضح من حديثي، وأعتقد اتضح أنني قلت مرارا وأنهي حديثي، أنني قلت مرارا أنني أؤمن إيمانا قاطعا بأن البشرية، أن المسلمين أولا والبشرية ستعود إلى حضن، إلى المعرفة الدينية الحقيقية التي أعطاها الله وأودعها في بعد القرآن الكريم. معرفة هذه المعرفة الدينية، أعلى المعرفة الدينية أودعها في أهل البيت عليه السلام عاجلا أو آجلا. بهذه الحوارات نريد أن تصب على كل أحوال من وجهة نظري بهذا الاتجاه. والسلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا سأتحدث من السيد علي الأمين. ألاحظ فقط في كلام الدكتور سعد في كلمة ذكره وهو يرد على الذين عاتبوه بسبب ترضيه على الخلفاء الراشدين مثلا والصحابة، قال هذه أمتنا، نحن نقيم يعني تجربنا ونعرف أخطائنا. وهي كلمة جميلة يعني يقولها المؤرخون لحركة التراث والثقافة والحركات الوطنية في العالم العربي. مثلا نحن في تونس نقول مثلا نقيم تجربة الحركة الوطنية، أين أخطأ الشيخ الثعالبي مؤسس الحزب الحر الدستوري، أين أخطأ رئيس بورقيبة، أين أخطأ صالح بن يوسف، لكن نشعر هؤلاء كلهم لنا يعني، حتى وإن أخطأوا حتى وإن حرف البعض من هذه جماعتنا. وهذا هو المشكلة يا دكتور سعد، لاحظ عندك ثلاثة في النقاش أن هؤلاء الإخوان الذين يلومونك لا يشعرون أن للأسف أن هؤلاء أهلهم، هم لا يشعرون أن أبا بكر منهم وعمر منهم، ويقولوا طيب هذا مننا لكن افتراضا حتى لو قبل نظريتهم أخطأوا. لا للأسف هم يشعرون أن أنا تأتيني رسال أكثرها ما أقرأها اللعن، لعنته على أعداء محمد، اللهم مثلا العن عدوهم وعجل فرجهم، كلها في كره. يعني انت الان تعاني هذه المشكله اللي انا شعرت في كلمتك. يعني احنا الان نقدر نقيم مثلا فشل التجارب النهضويه في العالم العربي في القرن التاسع عشر، محمد علي وفي ايام الطهطاوي مثلا والامام محمد عبده وجمال الدين الافغاني، شيء وصلنا كانوا، لكن نشعر انهم كلهم لينا. حتى اذا قلنا اخطاوا، حتى اذا قلنا انبهروا بالقوه بالاله الغربيه جايه، نقول نحن كيف الجيل الحالي
نقول رضوان الله عليهم اجمعين،
يعني نقدر نيتهم الطيبه ونقول كيف نحن اليوم مثلا لا نكرر اخطاء الافغاني وعبده مثلا، كيف نبني على مقامه.
هذا صحيح.
هذه الروح لو تتوفر هذه الروح تتحل 19 المشكله التي نحن نناقشها. وانا اعتبر ان كلمتك انت هذه اليوم، هذه الكلمه نفسها لو يقولوها 10 من الاخوه من علماء في قم بنكون معاك 10 بس، مش 1000، مش 2000، مش 5000، 10 فقط يقبلوا هذه الروح اننا هذه امتنا موجودة. وحتى اذا حصلت اخطاء نحن بنراجع وندرس ونتعلم، مش ليلعن بعضنا بعضا وليعادي بعضنا بعضا. فانا اعتقد انه بيكون ثمره اخرى جديده تضاف لها الثمرات اللي الناس يستبشرون بها ويتكلمون عنها في التقريب.
وهذه الروح غالبه مثل ما ذكر الشيخ، يعني المراجع الحقيقه عندما ذكر الاخ احمد الكاتب ان السيستاني قال بشكل هؤلاء انفسنا، السيد الشهيد الصدر تكلم في هذه الروح طويلا. الحقيقه الأمة تمر فيها هنا وهناك. الآن لاحظ التعصب كل السائلين أمس سأعود عليهم أسئلتهم، أيضا في شدة ويعني رفض، ولكن هذا مذهب يعود إلى مؤسسة وكذا. فنحن نريد هذا
دكتور. أنا طبعا نحكي اللي نتكلم فيها بشكل علمي. أنا ما أرى أن موقع السيد السيستاني يروج هذه الأفكار أبدا، لأنني على كل حال ولا أقبل
السيد هو بذاته،
ولا أقبل أن السيد السيستاني غير مسؤول عن موقع. بالقانون هنا هذا لو كان في بريطانيا القضاء البريطاني، الدولة البريطانية، المجتمع البريطاني يحمله المسؤولية الكاملة عن كلامه. لا يستطيع أحد أن يتبنى موقعا ويقول أنا لست مسؤولا عن،
لا هو ما قاله غير، لا أنا أقصد هذه الروح أعرفها موجودة.
أنت لو تسمع قلة
وضع وكثرة يعني.
أحد الإخوان رشح لنا، أحد الإخوان اللي يشارك هنا فتحت موقعه لتعرف عليه، والله دكتور سعد متخصص في تتبع عورات ومثالب السيدة عائشة رضي الله عنها، تخصص متخصص في كشف ما يظنه هو مساوئ ومثالب عائشة بنت أبي بكر الصديق. أنا قلت في خاطري يعني والله أبحث عن بريطاني واحد تخصص في كشف مثالب مثلا هذاك رئيس الوزراء اللي كان قبل تشرشل اللي مراح اللي غشوا هتلر، يعني جاب معه ورقة وقال أهو، دائما يجيبوها في بريطانيا يعني أنه كان هذا بتاع الابيزمنت اللي كان محاولة المهادنة مع هتلر. لكن الناس مش متخصصين في شتم أي حد، حتى يجيبوا الملك واللي ثار على الملك ويحترمهم الاثنين في تاريخ بريطانيا. فأنا أقول اللي أنت تقوله الآن هو تجديد الروح اللي تحكي بها هي من ثمرات الحوار، لأنك أنت اختلطت بالناس. وقال مع حسن الحسيني لما تحتك معاه يصعب عليك أنك في وشه كذا تقول له اللعنة على اللي كنت موالي لأبي بكر الصديق وعمر. أنا أعمل إن شاء الله من حواراتنا هذه هاي الناس تتكلم. في واحد من الإخوان بالله سيدنا أعطيك كلمة، في واحد من الإخوان وعدته ألح علي لأنه من الهاشميين المعنيين بالكلام، برضو بعث وهو يثني على حديثك كثير الثناء وعرف نفسه وبعث رسالة أولى أنا جمعتها وجهزتها وما قدرتش أقرأها، ثم أرسل رسالة ثانية وهو عنده حق أنه ابن عمك ويريد بس كلمة واحدة عشان إذا قدرت بسرعة وبعدين أعطيك الكلمة. أيوة مرة ثانية أخي الهاشمي أعرف نفسي لسيادتكم إنني مثنى العاني آل جعفر الزكي من عشائر الأشراف في العراق. هذه رسالة في صبيب الموضوع، لكن الرسالة السابقة هو عرف لي قال لي أنا جدي هو جعفر ابن الحسن العسكري، وقال لي تم التشنيع على جدي
ثم يا ابن جعفر الكذاب.
أيوة هو يقول هو الآن سمي جعفر الزكي، هو قال لأنه قال أن أخاه الحسن كان عقيما لم يكن له أولاد. شوف هذه عشائر، أنا أقول ما فكرت لما جتني رسالة قلت حق واحد يعمل يعني مؤتمر لعشائر بني هاشم في كل مكان ويجمعهم ويشوف، خاصة حكاية الثار دي لو بني هاشم يحلونا من موضوع الثار ده لو ترضوا بأي دية ندفعها لكم بملايين الدولارات. أنا عارف عليكم أنتم لسه الأخ اللي كان مرشح لنا عنده ثأر الله.
ليس ليس لنا ثأر.
سألناه قال ثأر محمد.
ليس لنا ثأر عند أحد.
طيب سيدنا الله يحفظ معاك الحوار في موضوع اليوم، تفضل. الإمامة دينية ولا سياسية أم الاثنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد أصر الأخ يعني عبد الله القحطاني حفظه الله أن يعيدنا إلى بحث الإمامة، واعتبر أن يعني لها دورا مهما ومؤثرا، ونحن طبعا يعني استجابة له ولجملة من أسئلة المستمعين والسائلين سنعود إلى هذه الفكرة. وقبله طبعا سأجيب بعض الذي سألني ماذا تقول لجدك أمير المؤمنين يوم القيامة إذا سألك عما تفعل اليوم وما شاكل ذلك في بعض الرسالات التي وصلت. طبعا أقول لهذا السائل يعني أولا أنا أعتقد جازما مطمئنا بأن جدي أمير المؤمنين سلام الله عليه هو يعني راض عن هذا العمل، لأن ما أقوم به هو عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، وما يرضي الله طبعا يرضي جدي أمير المؤمنين. وقد وأقول لجدي أمير المؤمنين سلام الله عليه على تقدير أنه سألني، أقول له يعني إذا لم يكافئني طبعا أقول له لقد قرأت في كتاب الله آية تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأي خير أعظم من السعي إلى وحدة الكلمة وجمع صفوف المسلمين، وأي معروف أعظم من إصلاح ذات البين، وأي منكر أعظم من الدعوة إلى الفرقة والانقسام. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي حديث آخر لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يأمن جاره بوائقه. وأقول له يا جده لقد قرأت عنك مقالة في نهج البلاغة وهي قولك لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، وأما الخلافة التي طويت عنها كشحا في حياتك فكيف نطالب لك بها بعد مماتك وأنت قلت لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين؟ فعلينا أقول لهذا السائل العزيز، علينا الخروج من كهوف الطائفية والمذهبية إلى رحاب الإسلام الفسيحة. نحن نريد الكلمة الطيبة التي تجمع، كما قال الله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما كلامنا مع الأخ عبد الله القحطاني حفظه الله بأن المسلمين طبعا معتقداتهم واحدة، لا نشك في أن معتقدات المسلمين يجب أن تكون واحدة، ولكن قد يختلفون في تفصيلاتها. أمهات العقائد عند المسلمين واحدة، يعني نحن تجمعنا الأصول الدينية الكبرى كلها تجمع المسلمين جميعا، وأن اختلفوا في بعض التفصيلات كما هو موجود في كتب العقائد بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من يعني علماء العقائد. نحن نريد أن نبحث عن الجوامع المشتركة للتقريب بين المذاهب، نريد لغة المحبة، لأن الإلفة في الحقيقة هي التي جمعت هذه الأمة في بادئ الأمر. والأمة اليوم يا أخ عبد الله تعاني من داءين عضالين أصاباها، وهما داء التطرف وداء التفرق. داء التطرف هو الذي أوجد للمسلمين مشكلة مع العالم الغربي ككل، وداء التفرق هو الذي يعني يسري الآن من أجل أن يمزق الأمة من داخلها. وهذا ما يجب أن نواجهه بالكلمة الطيبة وبالمحبة وبجمع الشمل. وأذكر هنا بعض الأبيات للشاعر العربي السوري بدوي الملقب ببدوي الجبل رحمه الله، يقول فيها مع بعض التصرف مني في بعض المفردات: هو الحب بين الناس يجمع شملهم، وتزدهر الدنيا به وتقوم، فما بنيت إلا على الحب أمة، ولا عز إلا بالحنان زعيم، فما فوق نعماء المحبة جنة، ولا فوق أحقاد النفوس جحيم. نحن نريد أن نزيل هذه الأمور، فنحن مع الحوار الهادف الذي يقودنا باتجاه التقريب، ولسنا مع الحوار الذي يأخذ صفة التغالب والتصارع، لأن الأمة لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان الداخلي. وما تقوم به المستقلة اليوم في هذا الحوار التقريبي هو أهم من كل مؤتمرات التقريب التي عقدت لعقود من الزمن، ولم يخرج منها سوى إعلانات مؤقتة كما قال بعضهم في رسالته. نحن نريد إلقاء الضوء على المواضيع ذات الصلة بحاضرنا، وأن يعيش بعضنا مع البعض الآخر في أمن وأمان ووئام واحترام. وأما حقوق الماضين فلم يعد بمقدورنا أن نسترجعها، ولكن يمكن أن نستفيد منها في حياتنا بعبرها ونتائجها. والمهم كما قلت أنا في كلام سابق في الاعتقاد في نظري، أن لا يسلب اعتقادي حقوق الآخرين، وأن لا يسيء إلى مقدساتهم، كما أن العكس مطلوب من الطرف الآخر. نحن الآن مثلا نرى أن يعني إخواننا المسيحيين في العالم العربي وفي غيره يعتقدون بالمجيء الثاني للسيد المسيح عليه السلام وأنه حي، فماذا يضرنا هذا الاعتقاد وهم شركاؤنا في الأوطان والإنسانية؟ فإن جاء السيد المسيح ثانية تحققت المعجزة وآمنا بها جميعا، وإن لم يأتي ثانية فنحن نعيش معا بدون أن يلحق هذا الاعتقاد الضرر بنا، لأن كل منا يقر بحقوق الآخر في العيش مع الآخر بكامل الحقوق والواجبات. ومن هنا نعود الآن إلى بحثنا الذي ذكرناه.
لو تكرمت هنا بس.
نعم.
ما دامك ستبدأ في بحث الإمامة. لاحظ شيء واحد، هناك أحد التقيت مرة بأحد الأدباء جمع ديوان شعر اللبنانيين المسيحيين اللبنانيين في الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. وسمعتم عينات منها ويحفظها. يعني لا يوجد بعضها، لا يوجد مثله من أي شاعر مسلم في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. لاحظ سيد علي الأمين المشكلة التي تواجهها نحن المسلمين. وفي عندي رسالة من سوريا، في هذه الرسائل الكثيرة ذكرها لي أحد الإخوان، قال لي المسيحي أخي المسيحي في سوريا لا يشتم الصحابة.
صحيح.
قال الشاب عمره 22 سنة، قال لي المسيحي الذي معنا السوري المسيحي لا يشتم الصحابة ولا أشعر بأي مشكلة بيني وبينه على اختلافنا في الدين.
يحترم مقدس.
يحترم مقدس. قال لكن عندي شيء، قال عندي واحد سني من بلدي وتشيع لا أجده إلا يشتم في الصحابة ويشتم في كل شيء عربي، قال لي في تاريخي. قال لي قبل فترة آخر مرة اختلفت معه على صلاح الدين الأيوبي، شتم صلاح الدين الأيوبي، قال حتى ما عدت أتحمل أشوفه أو ألتقي به. المشكلة أنه وهذه اللي لازم الدكتور سعد يسجلها عنده، أن كثير من الإخوان اللي يتكلموا في الفضائيات الشيعية ويخطبوا من أجل أن يثبتوا عقيدتهم لا يجدون بدا إلا لا بد أن يمروا بالطعن في 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 أحداث، وبالذات في أشخاص يعتبرهم كثير من المسلمين يعني من أعز الناس في تاريخهم وفي نفوسهم ويحبونهم. وأنا سمعت ناس يقسمون لأنهم يحبون أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة وخالد ومصعب بن عمير وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي أكثر مما يحبون أولادهم وأمهاتهم، هكذا يقولونهم. فعندما يستمعون إلى شخص يطعن بالليل والنهار في هؤلاء الناس يقول لك هذا أنا أشعر، قال لي السوري، قال لي صراحة، قال لي أنا أشعر أنا المسيح السوري أقرب إلي من هذا الرجل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه
يسيء إلى مقدساته. طبعا
هذه المشكلة اللي إن شاء الله نناقشها ونحاول نعالجها. نجي اليوم الإمام، الإمام عندكم في المذهب الشيعي هو
بس نقطة لو تسمح دكتور، يعني أنا أمس طرحت فكرة أنه إحنا أيضا الأمور اللي متعلقة أثيرت مسائل مهمة أمس أو أسئلة كنت جاب، فأما الآن نبدأ فيها أو نرجع يعني أو نرجع إلى نطرح موضوع واحد عام، بس لازم نمر في الأشياء.
دخل أنت لما جيك كلامك دخل شوية من الأجوبة وشوية في الموضوع، لأن السؤال إن شاء الله مش حيكون طويل. يعني هو الإمام هل هو ديني؟ هل الإمام عندكم للدين فقط أو للسياسة أو للدين والسياسة؟ أنت أول كلامك علق على بعض التعليقات ثم جاوبني على سؤال الحلقة الرئيسية عشان ثم نفتح الهاتف مرة أخرى للناس،
لأن مواضيع مهمة طرحتها هي أين تصل بالموضوع،
لأن كلها أكثرها عندها علاقة بالإمامة وبالنظرية. فربما وأنت تبين الإمام هل هو إمام ديني ولا سياسي ولا ديني سياسي تضمنها، وإذا توقفت عن بعض الأسئلة بالتحديد ما مشكلة سيكون عن شوية
مرونة. لا هذا من حق الناس، يعني من
حق
ليس
داخل هذا المداخل. سيدنا لحظة بس، خلينا نعطي خمس دقائق للضيفين الكريمين.
طيب
إذا في تعليقات ساعة وشي على حساب مختصر على بعض رد مختصر، خمس دقائق لكل منكما. الأخ حسن ما تكلمش، فضل أخ حسن.
والله أنا نبدأ في الموضوع.
حب تبدأ في الموضوع؟
والله حسن.
توفر؟
والله حسن. بس خلي نبدأ سيد.
خلينا نعطي الدكتور ساعة مشكلة، خلينا نعطي خمس دقائق إذا عندك تعليقات على كلام من
المعرفة. يعني أولا إي صحيح، لأنه أول شيء ذكر أنا يعني مرارا موضوع المعرفة مع العلم الغيب، هذا أمس من الأشياء التي أثيرت وتثار باستمرار. هي من رسالة وثيقة أنا، وذكرت أنت أمس كلام السيد كمال حيدر، أنا اتصلت فيه اليوم.
أيوة.
اتصلت فيه قلت لك يعني ذكرت بحوثه، فالحقيقة يعني قلت له أنا سأنقل، هو جاوبني وقلت له سأنقل بالضبط ما أنت قلت. هذا جي يقول قال أنه يؤمن بأن الأئمة يملكون علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.
يا لطيفة أكل العلم يملكون عودي
أنا ذلك
إيه؟ علم
ما كان أيوة. وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.
شو علم الله؟
نعم هنا
لحظة قلت يا سيدنا،
يعني هذا علم الذات الإلهية، يعني الله هو الذي يعلم بما كان وما هو كائن وما يكون.
سمحت السيد الجليل،
يعني الخالق هو الذي يعلم،
يعني
هل أن الإمام يعلم؟
هذا هو الآن. لا خلي أكمل النص مع السيد.
إنه في القرآن الكريم أمس قرأنا قوله تعالى
سيدنا
حكاية عن النبي،
نحن
عندما قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أنه هذه الصفة التي لم يعني يحصل عليها محمد خير البشر، كيف يمكن أن يحصل عليها من بعده؟
ما هو سيجيء يعني. وأنا أيضا فكرت في الأمر ورجعت على بعض النصوص، لأنه إحنا عندنا نصوص علينا أن نوفق بينها. يعني هو هذا دور الفقيه، وما في شيء. يقول نعم هناك مجموعة من التساؤلات والشبهات التي في ذهنك وذهن الآخرين، كيف يمكن التوفيق بين أنهم يعلمون كل شيء وبين سلوكهم الخارجي يعني الأئمة؟ فقد أجبت عن ذلك بأجوبة خمسة تفصيلية في هذين الكتابين، وأسماء كتابين موجودين: علم الإمام، بحوث في حقيقة ومراتب الأئمة المعصومين.
ما لأنه عنده يجاوب خمسة على كلام امبارح.
الراسخون في العلم، مدخل لدراسة ماهية علم المعصوم وحدوده، فيمكن الرجوع إليها. ولكن هذا لكن مهمة، هذا ليس هو علم الغيب، لأن اصطلاح علم الغيب معناه أن يعلم من عند نفسه. يعني كما أنا قلت أمس، العلم التلقائي، أنت عندما سمعتني وواجهتني بعلم الإمام المهدي، والناس اليوم اعترضوا علي لماذا أقول، ويمكن جاتك رسالة قلت لي أنه أكثر من رسالة، أنا قلت علم تلقائي يعني، وهذا هو يقصده. لا هو، لكن مصطلح علم الغيب معناه، هذا النص السيد الحيدري، أن يعلم من عند نفسه كما في الحق تعالى، وهؤلاء لا يعلمون ولكن بما علمهم الله ورسوله. ولذا نحن في نفس الوقت الذي لا نقول أنهم يعلمون الغيب، لا ننفي عنهم أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة.
طيب سيد علي، هل تجد نص أكثر إساءة
بس خليني
أجلك، هل تجد نص أكثر إساءة للتشيع من مثل هذا النص؟ يعني لما واحد يجي يقول ياخذ مذهب أهل البيت ويقول أن
يعني، هذا في نهاية المطاف أقول هذا الكلام يعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر عن رأي المذهب، لأنه أمس ذكرنا جملة من علماء الطائفة، منهم الشيخ محمد جواد مغنية، وهو من الأعلام المجتهدين يعني، وقال بعد هذا الكلام: إن لله وإن إليه راجعون، قد استرجع. يعني أنا لا أفهم أن علم الإمام بما كان وما يكون وما هو كائن هل يجعلنا أكثر قوة؟ هل يجعلنا أكثر وحدة؟ هل يحل لنا المشكلة النووية؟ هل يحل لنا مشاكلنا الاجتماعية؟ أفرض الآن آمنا بأن الإمام يعلم، يعني ما هي الأمور التي يمكن أن نحصل عليها من علم الإمام عليه السلام؟ ما هي الفائدة المرجوة؟
هل ممكن؟ أنا لا أدري. سماحة السيد، يعني هذا كما ترون بحث وبحث، يعني أنه أنت عندما تقول عن علم الله سبحانه وتعالى، طبيعي في ما هي الفائدة؟ الفائدة هو كمال المعرفة لك. عندما تتحدث عن هذه علوم
يا دكتور، المعرفة التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ما قيمة هذه المعرفة؟ المعرفة يجب أن تطور الأمة. هل تجعلنا أكثر ازدهارا، أكثر قوة، أكثر تقدما، تجعلنا نكتشف النصص؟ يعني مثلا إذا قلنا بأن الإمام علم الغيب أو ويعلم ما
يأتي، هذا موضوع
الذي ما هي اللي يعني الميزة الإضافية
نحن
التي تضاف إلينا نحن كأمة مسلمة؟
هذا صحيح على المستوى السياسي والاجتماعي والتنظيم والتربية الوطنية، هذا الأمر تتفضل فيه صحيح، لكن هذه علوم أنت عندك في نهج البلاغة نصوص، فإحنا ليش نقفز عليها؟ يقول الإمام علي في نهج البلاغة الخطبة 175، حتى لا نقفز على أمر بعدين نرجع من جديد ويجي واحد يسأل عليه ويقول لك أنه لماذا أنتوا هذا. إحنا نذكر في نفس الوقت اللي أمس أنت ذكرت خطبة في خطاب الإمام علي لعثمان، أو أنه هو يعرف ما يعرف في تلك المسائل. شوف هذه الخطبة 95 175، اسمع. وإنما هاي وين تحطها؟ والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم خلينا نشوف صوت ثاني للأمام، هذا النص مهم.
لا قرأ باللي يقرأ كله.
أي.
يا ربي
لا الموعظة لا هذا.
لا خليني أجيب الكمبيوتر قرأ كله. أقرأ بالسطرين.
أيها
الناس
المغفول عنهم والتاركون المأخوذ منهم، ما لي أراكم عن الله ذاهبين وإلى غيره راغبين، كأنكم نعم أراح بها سائم إلى مرعى وبي ومشرب دوي، وإنما هي كالمعلوفة للمدى لا تعرف ماذا يراد بها، إذا أحسن إليها تحسب يومها دهرها. المهم يعني ماكو شيء الآن، والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ألا وإني مفضيه إلى الخاصة. الآن لا يعني أنت
خليك
لا تتصور أن الإمام ده يقول هذا. فأما تكذبه وتقول
كم حديث
كم حديث
عشان نعلق الأقوال.
ألا إني مفضيه إلى الخاص يعني أولادي ممن يؤمن ذلك منه والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا وقد عهد إلي بذلك كله، وبمهلك من يهلك ومنجى من ينجو ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في إذني وأفضى به إلي، يعني إلى رسول الله. هذا النص. خطبة أخرى قال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام
طالما ذلك
وقال الرجل وكان كلبيا كلب. يا أخا كلب، ليس هو بعلم الغيب، يعني ما جاء ماكو إضافات، هو النصوص، هو ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، فهذا وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعي له صدري وتضم عليه جوانح. هاي خطبة. هذا ناس آخر. أما بعد أيها الناس، فإني
الثاني هذه برضو نهج بلاغة،
نهج بلاغة
كويس.
هذا مهم الناس، إحنا
مهم. أنا شخصيا
لأنه نجد
حل ذلك، هذا نتوقف فيه شوي لأنه مدام جابوا مدام كلام اللي هنشوف. نعم
لازم نشيل
لا لأنه إذا يعرف الغيب
هذا تراث المسلمين.
مضبوط.
نعم. أما بعد بعد أما بعد حمد الحمد
ثناء عليه، فإني إذا قريت من شروح قل لنا من شروح، إذا من المتن الناجي
فإني فقأت عين الفتنة ولم يكتب. وفيه ينبه المؤمن على فضله، هو ده ينبه وعلمه ويبين فتنة بني أمية. الآن نجيها مو مهم الآن العلم. أما بعد حمد الله والثناء عليه، أيها الناس، فإني فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري. مهم ما يقدر واحد يسوي هذا. بعد أن ماج غيهبها واشتد كلبها، فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي مئة ولا عن فئة تهدي مئة وتضل مئة، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا
الله أكبر
ومن يموت منهم موتا ولو قد فقدتموني ونزلت. يعني هذا الأصل
سيد علي هذه أدلة. يقول لي سيد يقول لي اعتذر للسيد كمال الحيدري. لحظة بس. يقول لي عاد نعتذر للسيد كمال الحيدري. بيدك انت عملت خمس دقائق بس خليت تكمل. كملت الفكرة
هذه يعني
هذه أدلة. طيب الآن عندي سؤال أخير
ومقابلها. طيب فإحنا لازم نجد حل.
طيب أنا بس نريد نعرف قبل ما نرجع بالأخوين الكريمين، لأنه إحنا لازم نكمل إلى موضوع الغيب عشان ننهي هذه نصوص طرحت على الناس ولا بد أن تعلقوا عليه. فريد سؤال لك أنت فقط.
نعم.
أنت الآن ما قصرت، جبت لي كلام الأخ كمال الحيدري بأنه يؤمن بأن الأئمة يملكون علم ما كان. مشاهدي الأعزاء انتبهوا، نقل لي الدكتور سعد الرفيع أنه تحدث مع الأخ كمال الحيدري فأبلغه أنه يؤمن بأن الأئمة أئمة أهل البيت الـ12 بمثابة الإمام الغائب الحالي يملكون علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال أي واحد يقول أنه كيف يعرف الغيب، الغيب معناه أن يعلم من عند نفسه، لكن هؤلاء يعلمون من عند الله، الله علمهم وأطلعهم على ذلك، فأصبح ما عاد غيب لأنه ربنا علمهم إياه. ثم استشهد الأخ الدكتور سعد
الله ورسوله
الله ورسوله علمهم الغيب هذا، فعرفوا إلى ما هو كان إلى يوم القيامة. لذلك امبارح لما قال كمال الحيدري من تحت العرش إلى ما تحت الثراء متناسق مع نفسه. ثم قرأ الدكتور سعد الرفيعي نصين أو ثلاث نصوص الإمام علي أنه يعرف كل شيء حتى في المستقبل، ولو قام واحد داعية بمئة شخص يعرف قصته ومين هو وكيف يطلع ومين القادة، ولو قتلوا منهم 10 حيعرف مين هم المقتولين إلى يوم القيامة. دلوقتي هذه اللحظة أريد أن أسأل سؤال واحد الدكتور سعد ثم أعود للضيفين للتعليق. دكتور سعد أنا أريد أعرف أنت حضرتك كضيف معنا، هل أنت مصدق بما قاله كمال الحيدري وما قرأته من نهج البلاغة أم لا؟
يعني النصوص واضحة.
أسألك أنت. مثلا امبارح قال، أعطيك مثال، أحمد الكاتب أمس قال حتى لو جاءني نص من الأئمة مخالف للقرآن رددته، قال حتى لو جاني من علي بن أبي طالب نص وما اقتنعت به وشفته مخالف القرآن أنا أرده، هو قال كذا. أنا أريد أسألك أنت الآن حتى نعرف، أريد أتناقش معك في بقية البرنامج. نعم. براحتك الآن، أنا أعطيك يعني مجال مرتاح. أنت الآن هل أنت مصدق بكلام كلام الحيدري وبالنصوص التي قالتها للإمام علي أم لا؟
الإمام يتحدى في هذا.
يقول الإمام عرفته، حناقشه.
أنا أصدقه.
أنت تصدقه؟ أنه يعرف. إذا أنت.
لكن هذا العلم كيف أنا أفهمه؟ كيف سأفهمه؟ كيف وصل إلى ما هي هذه التفاصيل لا يفهمها؟ لكن هو صدق.
لا هو يعرف عن الغيب هنا.
يعني أنا بالنسبة إلى الإمام إذا قال كما يقول الرسول.
إذا كلام كمال الحيدري موافق لكلام الإمام.
أنا أعتقد هذا كلام الإمام واضح، لا نقاش فيه صح.
إذا الأئمة يعلمون الغيب.
الأئمة يعلمون الغيب.
يعلمون لو قامت دعوة بمئة واحد، لو قامت حركة الاتجاه الإسلامي في تونس.
لا يظهروا.
أو حركة الموحدين في المغرب، يعرفون من قائم بها، من يموت منها، من كل شيء.
ظاهرة.
كما قال سيد علي.
ظاهرة.
طيب أنا قبل ما نمضي في النقطة دي بالله يا جماعة تحملوني بس، لأن هذه مهم في النقاش، يعني كل واحد ممكن يوصل وجهة نظر مهم للنقاش.
لكن هذا إظهارها، إظهار هذا المعنى.
هم خلينا نظر.
وذلك هو التحمل، أنت تعرف كل شيء.
لا نحن هل هم يملكون هذا العلم ولا لا؟ أنت تقول يملكونه. إذا يعرفون الغيب بأمر الله وبتعليم رسول الله.
بتعليم رسول.
من الله ورسوله. أنت مؤمن بهذا؟
يعني هذه بعد أسرار كيف هذا؟ لا
بس أنت مؤمن بهذا؟
أنا مؤمن.
وستدافع عن هذا الرأي في النقاش؟
أيوة دافع.
اتفقنا؟
ودافع.
اتفقنا خلاص أوكي. هذا يحل المشكلة حتى اللي انتقدك
اليوم. يعني بعض المواطنين بعدين تريد نطول، خلي المشاهدين يفهم يعني هذا الأمر حتى
ما شاء الله.
لا اقتربنا للمعرفة. الآن إحنا اقتربنا.
لا دكتور. لا إحنا
موقفي يعني.
لا أنت الآن ما إحنا عشان نشرح جماعة، أنا حبيت نختصر. الخلاصة أنك تؤمن بأن الأئمة يعلمون ما كعلم ما يملكون علم ما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة علمهم الله ورسوله ذلك. صح ولا لا؟ أنت يعني يعلموا دلوقتي أنني أنا وأنت مجتمعين دلوقتي نتكلم، لأنهم يعلمون ما هو كان إلى يوم القيامة
أو في حياته طبعا.
في حياته. والآن الإمام الحالي
الإمام المهدي
يعرف ذلك، يعرف أنه مثلا حتقى حرب بين إسرائيل وإيران، والمش حتقى فلسطينيين حينجحوا في مفاوضات السلام، والمش حينجحوا، وتونس الخضراء إن شاء الله تونس الخضراء حتفوز بكأس العالم ولا لا، وقطر حتصبح هي الوحدية والبحرين ولا لا. أوكي عرفنا الموضوع.
ولذلك هذه ذلك هم ليسوا آلاف، هم
12 بس. ماشي.
ولذلك هاي طاقات هائلة.
مظبوط. مشاهدي الأعزاء.
عمل هذا العلم الكبير.
مشاهدي الأعزاء.
يعني الآن.
أوكي. تعال اسمح لي. مشاهدي الأعزاء أنتم عرفتوا دكتور سعد اليوم كلام واضح، جاب ونقلوا من كلام الحيدري، من السيد كمال الحيدري، ومن كلام الإمام علي في كتاب نهج البلاغ. فضح الرأي، قال سوف يدافع عن هذا الرأي بحيث حتى ما نرجع تاني نختلف، لا وتقولي لا أنا ما قصدتش هذا ولا ما كانش قصدي كذا، انتهينا الموضوع هذا. أخ حسن أنت ما تكلمتش من زمان، أنا طبعا الحرج أكبر على السيد علي الأمين في الحكاية دي، الحرج الأكبر عليه لأن هو استشهد بالقرآن بس ظاهر كلام الإمام علي مخالف للآية اللي هو استدل بها في البداية على رد فكرة كمال الحيدري ومن يقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب. أنت رضي الله عنك ماذا تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني في كل مكان، في الخليج وفي الشام وفي إيران وفي أهواز وفي المغرب العربي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بالموضوع، عودا على بدء الذي مسألة التي تكلمنا عنها في السابق أو في الحلقة الماضية عن قضية الولاية التكوينية وعن بعض صفات الأئمة. طبعا بالأمس اليوم أنا سعيد جدا موقف أستاذ سعد اليوم شوي ثابت في فكري. أمس نفس النقطة طرحناها بس كان رأيي هو غير واضح.
الحقيقة مشكلة خلاص، عملت جيد كويس، أصدق مع الأخ كمال حيدري،
هذا المهو
لا اعترضوا علي،
أنا عارف وجهتك،
اعترضوا علي لأنه كان غير صريح.
قلت واعترضوا تصور لأنه تتسألني أسئلة. أنا الحمد لله قلت والتسجيل أقول، أنا قلت أني أؤمن بأن العلم التلقائي للإمام هذا غير مهم، اما علم
انه يعلم، لا اليوم اتفقنا انه يعلم ما هو كان اليوم القيامه انه علم الغيب لان الله علمه اياه،
والتلقائي هو اقصد الذاتي
لان الله علمه اياه.
مع انه تصفحنا بعض الكتب الاماميه المعتمده في الكافي في تبويب ان الائمه يعلمون ما كانوا وما يكون، وان الائمه يعلمون متى يموتون، وان الائمه لا يموتون الا باذنهم. انت حتى تبويب
الكلام
الكليني
هذا كلام موجود؟
اي تبويب الكليني بس
ما نعرف المردي نهائي. قول لي
في كتاب الكافي للكويني للكليني اصح كتاب عند الشيعة تبويب الكليني بهذه المواصفات،
ان الائمه
لما يعلمون ما كان وما يكون، ان الائمه يعلمون متى يموتون، ان الائمه لا يموتون الا باذنهم. هذا تبويب الكليني نفسه لكتابه مثل هذه العناوين، فهو لم ياتي بشيء يعني مستنكر على العقيده المنتشره، طبعا ليست كلها يعني. انا اتوقع يعني هذه النقطه أسسناها سابقا أنا وقبل السيد علي الأمين، أن في روايات وقال قد قال جعفر الصادق.
من هو جعفر الصادق؟
جعفر الصادق هو ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب،
واحد من الأئمة الاثنى عشر.
الأئمة الاثنى عشر.
طيب كويس.
ماذا يقول؟ يقول إن الناس أولعوا بالكذب علينا.
أيوة.
ليس في كتب الشيعة ليس فقط موجود كذب على أئمة البيت، في ولع بالكذب. يعني ناس عندهم ولع 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 بالكذب. فالكذب كثير. فطيب كيف نصل إلى الرواية الصحيحة المروية؟ حتى الإمام علي بن أبي طالب لم يسلم الكذب عليه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم الكذب عليه. طيب. هناك روايات كثيرة موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأئمة من دونهم؟
أيوة.
نرجع، فكيف يا أئمة أهل البيت نصل إلى سنتكم وهديكم؟ ما هو الطريق؟ يذكر مسلك صاحب مسلك الوسائل ميزة النوري وغيره رواية عن الأئمة أنفسهم، منهم جعفر الصادق، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فطرحوه. روايات كثيرة بهذا المعنى. طيب الآن نقول ما الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله؟ ماذا يقول للناس؟ أعلم ما كان. هذه الرواية التي ذكرها هي خلاصة ماذا؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذه الرواية نفسها مفهومها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو سألنا كل مسلم سني وشيعي من هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟
الله.
يقولون الله. لكن بحسب الرواية علي بن أبي طالب يعلم، ثم علي بن أبي طالب في نفسه يعلم أن هذه عقيدة كفرية، حتى يقول لو قلت لهم لكفرتم، يقول لمن؟ لشيعته، هؤلاء موالين. فهؤلاء إما هم
دكتور سعد جابك نهج البلاغة،
من نهج البلاغة، حتى نهج البلاغة في روايات. أصلا نهج البلاغة من الذي وضعه؟ من الذي جمعه؟ جمع في القرن الرابع الهجري، ليست هناك أسانيد متصلة.
بعد كم من وفاة النبي؟
بعد وفاة يعني أكثر 350 60 سنة، فبالتالي أو لا عفوا يعني 260 سنة تقريبا. فبالتالي نقول هذه الروايات التي جمعها ليست مسندة متصلة. مجرد لو تقرأ كتاب عفوا نهج البلاغة تفتح يقول من كلام الإمام على طول الكلام. طيب هو الشريف الرضي جمع هذه الخطب والمواعظ، كيف وصل إليه في القرن الرابع الهجري هذا الكلام؟ هذا السؤال أنا أسأله الآن، كيف وصل إليه الكلام؟ فبالتالي كل رواية مروية كل رواية
أنا اليوم أديتك أنت الوقت الأساسي وقت الأسد، أدي فرصة رجل الغلبة
يتكلم شوي. كل رواية تأتي إلينا عن طريق الأئمة أو حتى عن طريق الصحابة حتى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني تكون في وضع المجهر تحت المجهر. نتأكد من صحتها. بعض الناس لا يميز بين ضعيف الرواية وبين صحيحها وبين سقيمها ومستقيمها. لا يأتي بروايات لا زمام لها ولا خطام. فأقول الله عز وجل في كتابه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، قال قل ماذا؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس لا أعلم الغيب، فكيف علي يخالف المأمور به حتى لو كان يعلم؟ الله أمره يقول لا أعلم، فكيف هذا الوقت يقول يعلم؟ هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا،
مو قلنا الآن العلم الغيب
هني. لا هو المأمور، المأمور الله عز وجل يقول له ماذا يقول النبي؟ قل لا أعلم.
إحنا ما قلنا
علم الغيب. لا الله تعالى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له قل لا أعلم
علم الغيب.
علم الغيب. طيب فكيف علي يخالف يقول أعلم ما تقولون ما تفكرون ما
علي قال
ليس هذا الغيب.
لا في النص علي قال
ليس هذا علم الغيب.
إذا كان هو يقول أعلم الآن تقولوا
نص بعد نتكلم فيه نتكلم باللغة الإنجليزية أو هيروغليفية.
لا لا
سيدنا علي يقول أقول لكم لو قام الدعوة بستين واحد من يقوم بها؟
ليس هذا علم الغيب.
مش هو
هذا علم يعني الآن أنا لابني أعطيه بعض المعلومات زين هو ما كان يعرف
هي بس معناته حصل بكرة
غائبة إيه يعني غائبة عن ذهني لا يعني شيء سيكون عفوا شيء سيكون غدا لا مو أنت الآن أنا نفينا هو نفينا في الرواية أن هذا ليس هذا علم ما كان ما يكون هو علم الغيب
ما ليش هو هذا
هذا ليس
أنت قلت أن الله علمهم إياه
علم الغيب هو ما يغيب عن الناس علم الغيب هو ما يغيب عن الناس فإنما يقول الناس أعلم ما تفكرون ما تقولون ما تفعلون في وجهكم هذا علم غاب عنهم فهو علم الغيب
ليس هذا علم أي هذا علم صحيح هذا علم
علم الغيب علمه الله للأئمة
للأئمة ليس علما ذاتيا هذا
فهم فهم الله علمه لهم هي يعلمون الغيب الله علمهم الغيب
ليس كل علم الغيب
علمهم ما هو كان ليوم
ما يبي بقي يعلم ما كان وما يكون وما كان
صحيح علمهم ما يكونش
لا لن نرجع على علم الغيب
أرجوك دكتور
لن نرجع على علم الغيب
شوف قال الحيدري يؤمن بأن الأئمة يملكون علم ما كان وما يكون وما هو كان
هذه الأحداث يعرفه
ولا يعرفونه من أنفسهم إنما الله علمهم إياه
هذا صحيح
هذا كلام يا أخي اكتب عندك يا جماعة ملوا على الكلام خلينا نكتب الله الأئمة يعلمون
بس رأي من هذا يعني رأي صاحبي
لا 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 دقيقة سيدنا علي برضو خلينا في البلاغة أنا جاي أنا جاي أنت لازم تصبر شوي أحد ما يجي لدورك سيدنا الله يحفظك ما هو كان إلى يوم القيامة هذا اللي نحن نسميه علم غيب أصبح علما عندهم بأن الله علمهم إياه الله هو الرسول وقد علمهم الله الأئمة يعلمون ما هو كان إلى يوم القيامة بالإضافة لما هو كان وما كان وما هو كان والله ورسوله علماهم ضمير الاثنين الله والرسول علماهم هذه المعلومات هذا الخبر هذا علم ما هو كان الى يوم القيامه
وفي استاذي
لا دقيقه ثم جاء سيدنا علي وقال لو قامت ثوره لو قام تمرد لو قامت حركه سياسيه لو قامت دعوه 60 انسان انا بعرفها وبعرف مين يقودها وبعرف مين حل يموت منها هل في حد يعرف مين يموت في الا الغيب مش غيب الموت ولا في حد من يعرف متى سيموت
ولا تدري نفسه بأي أرض تموت
لكن الإيمان
في روايات أخرى في روايات أخرى دعني أقول بروايات الاتجاهات يقول مروي عن علي عليه السلام طبعا يقول أنا الأول أنا الآخر أنا عين الله أنا يد الله أنا جنب الله أنا باب الله أنا وجه الله أنا جنب الله أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن وفي رواية مروية عن جعفر الصادق مروية في كتاب الاختصاص وبحار الأنوار وبصائر الدرجات إن الدنيا تمثل للإمام في مثل فلقة الجوز فلا يعزب عنه منها شيء وإنه ليتناولها من أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء الدنيا كلها في يده
طيب اوكي اذا انت راح تكمل الحديث بعد ما فهمنا بعد ما اتفقنا على الموضوع باقي حاجه واحده بس عشان ترد
حاجتين
فقط لا لا انا ارجع لك عشان تاخذ وقتك بالكامل
لا والله بس حاجه واحده
بس عشان الدكتور سعد انتهي موضوع التعريف بس ما نظلش
بس بخلص النقطه في المتعلقه بالغيب
لا احب نقطه مختلفين حول ما نتناقش عليه
نفس النقطه متعلقه بالغيب فقط نقطه واحده
دكتور سعد الثاني بس انا رجعك والله دكتور سعد فقط حاجه اخيره فقط عندما قال سيدنا علي في الروايه ايها الناس سلوني قبل ان تفقدوني أليس في هذه العبارة شيء محير بما أن المفروض بعده إمام وأئمة
جيد
فكيف يقول قبل أن تفقدوني إحنا ما العلم هذا حيمشي عند الحسن
نقطة جيدة أني أي يعني أنه صحيح يعني أن لم أفكر بهذا لكن سأفكر فيه على كل حال يعني العلم تطابق العلم الإمام علي مع الإمام الحسن
هو يريد ينبه هؤلاء الناس.
فهم.
هو التعليم.
بمعنى أنت قبل شو تهدوا لما الحداش هم الحداش فقط.
يخالف ما هو الناس خم مش فاهمة كل هذا.
لا لا فهم أنت فاهمة.
فيما بعد.
أنت فاهمة. كيف شيء؟
اسمح لي خلي لا لازم تعطيني في
يعني.
لا أنا سأل السؤال. لازم أجاوب. زين. هذه النظر إحنا شنو وظيفتنا؟ إحنا نريد نقول لهذا الأخ اللي بعث لك الآن مسج وبطرح لك السؤال حتى تعود علي أو إجا السؤال في ذهنك والأخ الحسيني، أخي هذا تراثنا، هذا تراثنا، إذا هذا شكك في نهج البلاغة اشتغلوا ناس في إسناده بحيث الآن لا يجوز جزء كلمة شيء لا ما في شك في إسناد نهج البلاغة، شغل كبير صار في سند، مش واحد يلعب
بالشغل.
ارجع عليك
لانه معك كلمه للحسن.
ارجع عليك ساعود واجاوب.
لا عنده اثنين يسلموا
كلمه. في غير موضوع مهم.
ما هي.
لا خليني يا اخي انا ما ادري شو مش على الناس. طلعنا موضوع
يا دكتور اعطيك وقت جاوبني في دقيقه.
مين قال؟ نحن علينا ان نبحث. الامام الان هذا يقول لا تقاطعني وتشوش علي. نحن هذه عرفنا الائمه مو دفعه واحده. هي ذلك احنا قلنا نحتاج فترة طويلة من الإمامة، هذا التراكم وصل إلينا بعد ذلك احنا كبشر.
مش هذا هذا مش هذا سؤالي.
فلذلك هو ذلك
مش هذا سؤالي. علي بن أبي طالب لما
علي عندما قال في ذاك
الوقت ما كانش يعرف انه عنده إمام بعده؟
لا عنده يعرف.
طيب
بس هو إذا يخاطب ناس
فهم،
فالناس حتى يقول لهم انه تستلموا يعني خذوا مني ما تستطيعون قبل ما اروح.
طيب
بعد ذلك يجي رامي حسن يمكن يقول نفس القول، لكن لازم اكون استعي ما يقول. إذا ما تعيش سوي.
لا مش هذا السؤال.
هذه المشكلة.
نحن سؤالنا مش هي تعيش.
مع ذلك نحن أتينا فكوننا نظري.
دخلنا نحن مش أسألنا. أنت الآن قلت أنت قبل شوية قلت لي مقتنع بكلام اللي جاء في نهج البلاغة.
نعم. لا أنا أقول لك المنهج كيف تكونت النظرية.
لا لحظة بس.
وهو يجيب على سؤال.
هذا سؤالي.
يجيب على سؤال.
يا دكتور. دكتور أنا خلينا نتكلم باللغة بالدارجة بالمحلي ولا بالعربي بأي لغة. أنت قبل شوية وسألتك أنا عشان نطمن قلت لي أنا مقتنع بكلام نهج البلاغة وكلام السيد الحيدر. دلوقتي سيدنا علي يقول سلوني قبل أن تفقدوني. بما أنه هو أبو نظرية الإمامة مفروض أنه هو أول إمامي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف الإمام اللي بعده ويعرف أن ولده الحسن الإمام اللي بعده المعصوم. كيف يقول للناس؟ لأن إحنا أنت يقول سلوني قبل أن تفقدوني، إذا كان حكي يعني دلوقتي مثلا مدام معروف أن الحسن من بعده سلوني ولا اسألوا الإمام من بعدي صح؟
وكل إمام لاحق
كل إمام يأخذ
العلم والسابق،
فهو كيف يقول؟ لا لا فهم. طب النصوص الأخرى ممكن لو تيجي حيكون في تناقض، قصدي
لا في تناقض في النصوص. يقول اسألوا أنا وأولادي، هو ده يقول.
طيب هنا لما قالوا سألوني قبل أن تفقدوني نساء أولاد
حسب المقام
نساء
إيه هنا ما كانت
نساء. طيب أوكي
مش في مقام آخر في مقام آخر كنت تكلمنا وليس تكتب.
أنا قطعتك وأنا جاي للأستاذ علي تفضل أستاذ حسن.
طبعا حتى لا يفهم كلامي خطأ أنا لا أشكك في نهج البلاغة، طبعا فيه روايات صحيحة لكن بأسانيد، فأنا أقول ما دام نهج البلاغة نفسه ليس فيه أسانيد فكل رواية مفروض أن يبحث فيها. النقطتين فقط متعلق بعلم الغيب، نفس الرواية التي أتى بها فيها طعن في شيعة إمام علي بن أبي طالب. قلنا الآن إمام علي بن أبي طالب يقول لو أخبرتكم لكفرتم، يعني حتى شيعة علي ما عندهم يقين في علي بن أبي طالب، فهم بمزرة سعد اللي ما عنده يقين في الإمام.
كفرتم في رسول الله قال.
ها؟
قال لكفرتم في.
إيه كفرتم بالدين.
لا أنا كنا حدوا لي أنا بدل الرسول حد كفرتم في رسول الله تركتم الرسول.
يقولون. يعني ما عندهم يقين في كلام علي.
لا ما في النهاية يعلم الرسول.
إيه الشاهد. بس له سؤال. علي في طيب.
لا لا سألت وحد ترجع للنقاش.
لا لا.
اسأل المشاهدين.
اسأل خلاص اسأل المشاهدين.
إيه
علي بن أبي طالب.
الشيخ علي منتظر كلمة من زمان.
والله كل وقت اللي السيد علي يعني ما عندي مانع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سؤال يعني خرج من هذه من هذا المفهوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
كل السلعين
علي بن أبي
ولا مدرس يعني
لا أنا قلت في إشكالات نحتاج نرد عليك. الشاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ليلة الهجرة لما بات في مكان النبي عليه الصلاة والسلام السؤال هل كان يعلم أنه لن يقتل؟ السؤال كان يعلم انه لن يقتل؟
علي بن ابي طالب يعرف الغيب دلوقتي خلاص
يعلم الغيب السؤال
كلامه يعرف كل شيء
يعني هو في ليله الفداء لما بات في مكان النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم انه لن يقتل؟
انا هذا اريده
نعم او لا نعم او لا
بصراحه لا انا لا لا لا
لم يكن
يعلم حسب كلامه في نهج البلاغه
لا لم يكن يعلم
يقول
مش يعلم يقول
خليك من كلام دكتور سعد انا اجاوبك خلينا عشان تكمل حديثك عشان تجي سيد بحسب النص اللي في نهج البلاغه نص واضح نصين واضحين تماما
هذا على الصان أنه يعلم كل شيء.
بعد هو ضمن
يعلم الغيب. لا نتعرف
أنه هو نعرف الطاقة.
دقيقة. فالشاهد أنه يعلم.
يعلم.
إذا كان هو على كلام الآن يقول لا يعلم.
لا يعلم.
إذا كان يعلم. إذا كان ولا يعلم أنه لن يقتل. فما في مزية في فعل علي بن أبي طالب. نحن هذه الحادثة كل يوم موسم أو مناسبة الهجرة نذكر ميزة علي بن أبي طالب أنه فدى بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعلم
ما يعني الدكتور سعد لأنه قال لك ما يعلم
مختلف. ما يعلم إيه؟
فأنت هنا الحكاية هو قال لك ما يعلم مختلف في الهجرة ما كان يعلم. علم بعدين شهر علم بعدين.
الحسن رضي الله عنه مات مسموما لما أكل ما يعلم أنه في كان يعلم أن الطعام.
هم بره قال لك الأخ جاسم سيدنا علي ماشي اللي عبد الرحمن الموجم عشان يضربه وهو يعرف أنه سيضربه.
طيب لا هنا موضوع مختلف. هنا يأكل طعاما مسموما ويعلم أنه سيموت.
يا دكتور هذه أهون ولا هذه أشد ولا أشد منها أن علي بن أبي طالب يخرج من بيته ويعرف أن ابن ملجم منتظره بالسيف.
كلها نقول لا يعلم وانتهى الأمر.
هذه النقطة هذه اللي نريد أن نصل إليها.
بس أنت لازم يكون عندك الدكتور سعد اليوم جاء مسلح بنصين مهمين لا واضحين صراحة ليس فيهما أن هذا الإشكال اللي حواجه سيد علي أن النصين باللغة العربية لا يمكن تأويلهما بغير ما أولهما بالدكتور سعد.
لا الأول نردهم.
لا تردهم. أما النصان أما هذان النصان فلا يمكن حتى لا للسيد العلامة علي الأمين أقول له هذا استباقا حتى ما يحرجني في اللغة العربية. النصان اللذان قرأهما هذا الرجل الفاضل لا يعنيان إلا شيئا واحدا أنه يعلم ما هو كان إلى يوم القيامة.
واضح
ما نويت إذا تطورهم بغير هذا فالسؤال عندك
إن صح السنة
أب ما تصدق
بالكلام
وتتراجع على كلامك مبارح أو تقول غير ذلك وهذا الإشكال يواجهك مش أنت يواجهك بهين أما يواجه الراجل ده أكثر فضل سيد
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا أمس نحن تحدثنا عنه بس هنا اليوم بما أن الدكتور سعد يعني
ردنا
عاد وردنا إلى نفس القول السابق مع أنه بالأمس وافق يعني على منهج البحث بأن الأحاديث والروايات يجب أن نعود بها إلى الكتاب والسنة. اليوم وكأنه جعل لنا سنة في مقابل الكتاب والسنة يعني كأنه لم يوافق يبدو نتيجة بعض الاتصالات كما قالوا بس المهم أنه
لا يعني الاتصال كان حافز لأن أرى الأشياء نعم من جديد أنا بعني لم في التعارض
هذا أحد
يعني التعارض هو المرض
ذكرته أمس العلامة المجتهد رحمه الله العلامة الشيخ محمد جواد مغنية عنده بحث في هذا الكتاب اسمه الأئمة وعلم الغيب يقول هل يعتقد الشيعة أن أئمتهم يعلمون كل شيء حتى الصناعات واللغات ولست أعرف مسألة ظلت فيها الأقلام
من الضلال
حتى أقلام بعض الإمامية أكثر من هذه المسألة مع أنها ليست من المسائل الغيبية ولا المشاكل النظرية وذكرنا في فصل سابق أن الحديث عن عقيدة طائفة من الطوائف لا يكون صادقا ولا ملزما لها إلا إذا اعتمد على أقوال الأئمة والعلماء المؤسسين الذين يمثلونها حقا مش على قول الدكتور سعد
الدكتور سعد المتسلح من أجل البلاغة
هلا ما يخافش نقول وذكرنا في فصل سابق يقول أن الحديث عن عقيدة طائفة من الطوائف لا يكون صادقا ولا ملزما لها إلا إذا اعتمد على أقوال الأئمة والعلماء المؤسسين الذين يمثلونها حقا لذلك اعتمدنا في هذا البحث وهو الأئمة وعلم الغيب على أقوال الأئمة الأطهار والشيوخ الكبار كالمفيد والمرتضى ونصير الدين الطوسي ومن إليهم أمانة وعلما قال الشريف المرتضى في الشافي
ايوه
صفحه 188 منصه بالحرف
اللي هو جمع نهج البلاغه الشريف المرتضى
لا
الشريف الرذيل ذاك
اخوه
اوكي
عالم فقيه ايضا أيوة. كان الشريف المرتضى ذاك الشريف الرذيل
ايوه
قال منصه بالحرف معاذ الله ان نوجب للامام من العلوم الا ما تقتضيه ولايته وما اسند اليه من الاحكام الشرعيه وعلم الغيب خارج عن هذا وقال في صفحة أخرى لا يجب أن يعلم الإمام بالحرف والمهن والصناعات وما إلى ذلك مما لا تعلق له بالشريعة إن هذه يرجع فيها إلى أربابها، وإن الإمام يجب أن يعلم الأحكام وأن يستقل بعلمه بها ولا يحتاج إلى غيره في معرفتها، لأنه ولي إقامتها وتنفيذها. وقال الطوسي في تلخيص الشافعي المطبوع كذا يقول: يجب أن يكون الإمام عالما بما يلزم الحكم فيه، ولا يجب أن يكون عالما بما لا يتعلق بنظره كالشؤون التي لا تخصه ولا يرجع إليه فيها. وهذا يتفق تماما مع قول الشيعة الإمامية بأن الإمام عبد من عبيد الله، وبشر في طبيعته وصفاته، وليس ملكا ولا نبيا. أما رئاسته العامة للدين والدنيا، طبعا وإن كنا لا نوافق على هذا التعريف، يعني مش كل ما ذكره الشيخ مغنية نوافق عليه، أما رئاسته العامة للدين والدنيا فإنها لا تستدعي أكثر من العلم بأحكام الشريعة وسياسة الشؤون العامة. أما أن يعلم بالغيب بما كان وما هو كائن وما هو يكون، هذا ليوم القيامة ليس له حاجة به. يقول: وكيف ينسب إلى الشيعة الإمامية القول بأن أئمتهم يعلمون الغيب، مثل ما قال الدكتور سعد وعمن نقل عنه، وكيف ينسب إلى الشيعة الإمامية القول بأن أئمتهم يعلمون الغيب وهم يؤمنون بكتاب الله ويتلون قوله تعالى حكاية عن نبيه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب بخير. هي طبعا فيها خطأ مطبع. وقوله تعالى: إنما الغيب لله. وقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، لقد ظلم الشيعة الإمامية من نسب إليهم القول بأن الأئمة يعلمون الغيب، يعني الدكتور سعد ومن نسب، يظلمون الشيعة. لقد ظلم الشيعة الإمامية من نسب إليهم القول بأن الأئمة يعلمون الغيب، ولا نعلم أحدا منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الخلق. فأما ما نقل عن أمير المؤمنين ورواه عنه الخاص والعام من الأخبار بالغائبات في خطب الملاحم وغيرها، مثل الإيحاء إلى صاحب الزنج مثل اللي صار في البصرة، وإلى ما ستلقاه الأمة من بني مروان وما إلى ذلك مما أخبر به هو وأمة الهدى من ولده، أما هذه الأخبار فإنها متلقات عن النبي مما أطلعه الله عليه، فلا معنى لنسبة من يروي عنهم هذه الأخبار المشهورة إلى أنه يعتقد كونهم عالمين بالغيب. وهل هذا إلا سب قبيح وتضليل لهم، بل تكفير لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير، والله هو الحاكم وإليه المصير. إلى أن يقول الآن الشيخ محمد جواد عم بكم: وإن افترض وجود خبر، كما نقل الشيخ سعد أنه في نهج البلاغة، نهج البلاغة آخر روايات تروى ليس كتابا يعني منزلا من السماء، كل ما في نهج البلاغة وفي الكافي وغيره وفي البخاري وصحيح مسلم، كل هذه النصوص الواردة يجب أن تعرض على كتاب الله وعلى السنة القطعية لرسول الله. وإن افترض وجود خبر أو قول ينسب علم الغيب إلى الأئمة، شو بيقول الشيخ مغنية؟ وجب طرحه باتفاق المسلمين،
رده يعني
طرحه عرض الجدار.
أحسنت.
وإن افترض وجود خبر أو قول ينسب علم الغيب إلى الأئمة وجب طرحه باتفاق المسلمين. قال الإمام الرضا، ينقل رواية عن الإمام الرضا: لا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول قال فلان وقال فلان، فإن أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه، إن لكلامنا حقيقة وإن عليه لنورا، فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذاك قول الشيطان. هذا رأي الشيخ مغنية الذي نقل رأي كبار علماء الطائفة والمذهب في القرن الخامس والسادس الهجري.
إذا عنده علاقة بالنقاش خذوا على الهواء أو نعطيك خمس دقائق فاصل وخذوا كل ما عندي، لأن الموضوع مهم. إذا التليفون عنده علاقة بالموضوع هذا
أشوفه.
قصدي يعني كان ممكن إذا أو يرث السماس إذا السيد كمال حيدري مواكب ولا أي حد من الإخوان يحب يعطي للدكتور. طيب نجرب
هذا هذه أراء
دكتور سعد، وش تعليقك؟
أنا تعليقي على هذا طبيعي، وهو كان تأملي في الموضوع طبيعي.
خذ التليفون، احتمال يكون عنده علاقة بالموضوع. شوف إذا هو للبرنامج اللي تخص الإمامة رد على السيد علي ما في مانع. أنا عندي أنا أذلك قل له إذا هو إذا طلعت المدام قل لها بعدين نكلمك.
نعم. لا على كل حال
شو ماذا تقول الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ الطبرسي والشيخ مغنية؟
أنا رأيي أنا رأيي في هذا أن يجب علينا أن نجد توفيق. نحن شخصيا أنا لا أعتقد أن الإمام علي يعتقد مثلا مثل ما العلم الحديث اكتشف في الأكوان والمجرات وما إلى ذلك، يعني هذه الأمور حتى أن الرسول لم يعلمها، يعني لا أعتقد بذلك، ليس لي دليل على أنه علمه العلم. لا لا
طيب بكلامك
لا 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 لا, لا يجب أن نوفق أن نوفق بين المفاهيم.
أنا هذا بليجة الله يخليك، لو ما دام قلنا بعدين ولا يقول كذا شو بس ما في مين.
نعم تفضل تفضل. نعم، فلذلك ال
قال لك هذا مخالف القرآن.
هذه العلوم هي هذه ما كان يكون أقرب إلى أحداث الأمة ما يجري عليها، هذا اللي هو الإمام يقول أنا مضطر للتوفيق. حتى
لا مضطر قلت أقول في قول حصدق قال الإمام خلاص.
أي مخالف هو مضطر بين هذه.
هو مضطر أنت مضطر ولا وين؟
نعم.
هو قال لك أنا أطرحها. قال لك انا اطرحها مخالف القران اطرحها.
لا لا
السيد قال
يقدر. وجب
اطرحها. قال لك وجب
ما يقدر.
هل يقول لك وجب اطرحها؟
لا هو اذا عليه وذلك كان السند، اذا السند صحيح ما يستطيع يطرحها.
نحكي لك هو قال لك وجب اطرحها.
اي هذا منهج جديد.
لا بجاوب لا نحتمل يكون فايده البرنامج.
والله ما اعرف. الو
بحسب الروايه في الكافي ينسب الى نعم. جعفر الصادق انه قال اني لاعلم.
دقيقه
في شخص اسمه يقول يريد يدخل ممكن؟
انا افتكرت عنده يحب يقول حاجه على الموضوع، افتكرت جماعه عنده عند
بلوك. لا لا ما.
لا ده بعدين نروح على الهواء يبعث لك SMS بعدين نشوف.
اي بعدين
في عنده علاقه في الموضوع هذا في
العلم الغيب. الموضوع عندك علاقه؟
في علم الغيب يعني عنده عالم
له. الو في احمد الحسيني تقدرون هو في رقم تليفون.
لا في
علم الغيب شعبيه
خلينا نجيبه نحن خلينا بالنسبه لبكره او شيء، لكن اذا قصدك واحد من العلماء او الحيدر يحب يدافع
عن هذا في رقم هنا.
لا لا قصدي اذا واحد من لا لا اذا واحد من المشايخ خليه بكره بعد البرنامج.
هو يبدو هذا من الـ
يعني بس اذا عندك واحد من امه الدعاة الى هذه الفكره قول. طيب الان باختصار عشان ناخذ تليفونات.
احنا خلينا اكون رايي. هذا اذا كان السيد علي هل ترى ان هل يجوز اذا حديث مضمونه متكرر أحاديث وروايات مضمونها متكرر إذا بدون أو سند وصحيحة السند هل تستطيع أن تردها؟
أنت سأل وجاوب.
هل لا
أنت جاوب أنت تكلم وجاوب.
إحنا إذا كانت مضمونة السند و
يعني دكتور ليس هذا من أوليات علم الفقه والحديث أن كل حديث خالف كتاب الله فهو رد ومردود.
خالف
طبعا هذا مخالف.
أين المخالف؟
إذا كان في امتداد نقول هذه الروايات
إذا كان في توضيح من
نقول علم الغيب ما يسمى بعلم الغيب
يقول علمني الله
ما يسمى بعلم الغيب هذا مخالف الكتاب.
لا أين مخالفة؟ هو يقول ربطه بأن لا بعلم أن لا يطلع على علمه أحد إلا لمن اتضح
من رسول.
من رسول.
إيه من رسول من رسول رسول قال رسول وقال بقية الآية تحفظها فيها تعلق بالأنبياء.
إلا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم.
إيه
أيوة لأن يتعلق بالرسالة. من عنده رسالة
ولذلك أن الله علم رسول ونحن عندنا الإمام علي هو أخ
أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا فقط النبوة، فقط طيب. الوحي.
أوكي.
نعم.
إذن
يعني
إذن يا سيد عجائز. إذن يا سيد. قال لك إذن هذا بعلم، هذا بعلم الله.
خلي أكم أنا رأيي إنه إذا افترينا للتوفيق بين النصوص. نرى إذا النص صحيح يعني بحيث أن واحد يطمئن صدوره عن الإمام.
انت مطمئن انت
انت تفهمه
انا لاني خايف منك تقولي بعدين اذا وما اذا سالت قبل ما خليهم يتكلموا لاحظ تقول سعد انت حبيبي بس هل تعرف سر اني انا ظليت معاك انت والرجل اللي يحب يتكلم لاني حبيت اوثق الكلام عشان بعدين ما تجيش تقول اذا وما اذا
لا
قلت لي انا كان ما اعتقد فيه
باحثا في السند لكن يبدو
لي لا قبلها قلت انا هذا كلام ما اعتقد فيه
السند يا اخي لا علاقه للسند إذا كان المضمون معارضا لكتاب الله
والسنة
القطعية من رسول الله يجب أن يراجع أمره
سيدنا
كما قلنا كلام الآن أئمة المذهب الشيخ الطوسي قالوا لا يعلم الإمام بالغيب
لا يعلم في الصناعات وما هذا أما
لا يعلم بالغيب وعلم الغيب
خارج الملاحق علمه الرسول
ثبت مش علم غيب هذه
ليش؟
هذه ليست علم غيب
وذلك احنا ما قلنا علم الغيب قلنا ما كان وسيكون
طيب ما كان وسيكون وما هو كان
ما يكون
ماذا ينفع يعني نصنع عند قنبلة الذرية
لا هذا موضوع ثاني
لا نفع
هذا موضوع ثاني هذا موضوع ثاني لا هذا موضوع ثاني احنا في آثار الاجتماعية
وعلم الغيب خارج عن هذا
لحظة خلينا نحدد ما هو علم الغيب
لازم نعرف
ما هو علم الغيب علم الغيب هو ما هو كان ما لم يكن بعد ما لا نعرفه ما لم يكن بعد يعني أي شيء سيحصل بعد دقيقة هو علم الغيب
إذن في الأحداث
لكن في
أنا حتى أوفق بين
يعني الآن مثلا
الأحداث إذن يقصد الإمام الأحداث
يعني مثلا هسي
ولذلك ربطها وهي مفسرة أنه جماعة الأحداث التاريخية
لا قال حتى كل واحد مدخل ومخرج
وإيه إيه هذه إيه
شوف
لا لا
هسه أنت هذه رواية شو يقول
رواية في الكافي رواية في الكافي يقول إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون في الكافي
هسه هذا موضوع الكافي تركه إحنا الآن نتكلم في موضوع نهج البلاغة لأن نهج البلاغة يعتمد عليه إلى حد
حتى الكافي 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 أوثق من نهج البلاغة الكافي أوثق من نهج البلاغة الكافي عرض على المهدي فقال كافي لشيعتنا
عرض على المهدي
على المهدي موجود
في
الثاني عايشة عرض عليه الكافي وقال الكافي كافي لشيعتنا
اي كافي هذا لا يعني أن كل ما فيه صحيح ليس عندنا كل شيء صحيح
عشان نحترم أنفسنا بس
خلاص
بكل سعد مش عشان قلت عشان قلت علم الغيب هو ما اللي احنا ما نعرفوش اللي هو جاي بكره
اي بس
يعني شوف يعني بكره لو قام بكره لو قامت القيامه اسمعني بس لو بكره قامت القيامه ما حد يعرف احنا في حد من يعرف متى سيموت غيب بكره لو بعد الشر
ولا تدري نفسه
ما لا تكسبه غدا بكره لو ربنا فتح عليك وبعث لك السيد واحد من قم مثلا ولا من السعوديه شيك بمليون دولار مثلا افتراضا مساعده عشان تبني مؤسسه جديده كل ده غيب سيدنا علي قال للناس اللي عشان ما نعيدش الكلام لو طويل النص
نعم.
قال لهم لو أردت لأخبرت كل واحد منكم بمدخله ومولجه ونمشى ونجا ونعمل أنا الآن أنا اليوم ما أعرف أنت إيش كنت إيش تعمل أنت غيب عني ما أعرفه فإذا ربنا علمني هذا الكلام علمني الغيب أطلعني على ما يكون إلى يوم القيامة السيد كمال حيدر يعني كمان نقلت لنا قال هو هذا علم الغيب هو علم الغيب لكن كيف لم يتعلمه بموهبة من عنده الله علمه علم الغيب
والرسول
الشيخ الأمين عشان نخص قال هذا مخالف للقرآن لأن ربنا قال ما يطلعش الغيب لأنبيائه ورسل فإذا نحن الآن قال ولذلك وبناء عليه قال أنا بدون ما أشوف السند بدون ما أسأل عن السند أنا أرد هالكلام
لا هذا نوع من التهاون غير معقول غير مقبول
الآن
أنت الرسول صلى الله عليه وسلم شيل علي عندنا حديث متفق بين السماء ما تحضرني
يا دكتور سعد هذا يحتاج إلى علم بالصناعة بالفقه والأصول ماذا تتكلم أنت
لا.
هذا أمر متفق عليه قاعدة أصولية أنه إذا خالف خبر الواحد كتاب الله يرد
احنا ما نقول خالف الكلام في إثبات المخالفة
لا حول ولا قوة
احنا لا انت ليش ما اين إثبات المخالفة
هذا انت تبحث في امور لست على اطلاع بها
لا لا لا, 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 لا لماذا تقول اين المخالفة
هذه علماء الطائفة هكذا يقولون
وين
يقولون لا يعلمون الغيب
سيدنا جليل
يا دكتور سعد ماذا تقول يعني أنا ما قلت رأيي أنا نقلت كلام الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ
والشيخ الطوسي والشيخ هنا ثبت
من هو طبرسي طبرسي قال لا يجوز نسبة الغيب إليه
أنت قلت أنه هو هذه
لقد ظلم الشيعة الإمامية من نسب إليهم القول بأن الأئمة يعلمون الغيب
هو العلم
ولا نعلم أحدا منهم استجاز الوصف بعلم
الغيب والكلام ليس علم الغيب الكلام
فبعضهم توهم من خلال إخبار أمير المؤمنين عن بعض القضايا المستقبلية توهموه أنه يعلم الغيب
نعم
يقول هذا باطل
طيب الكلام ليس في
يقول لقد ظلم الشيعة الإمامية من نسب إليهم القول بأن الأئمة يعلمون الغيب وأنت ماشي. تقول قال كيف
هذا ليش أنت اسمح لي أنت مو قرأت الآن النص الصفحة الثانية قرأت أن ثبت إخباره بالملاحم
قال أنه بعض الناس توهموا من خلال أخبار الملاحم
فهو ثبتها بعدها
من خلال أخبار الملاحم توهم بعضهم عندما أخبر أمير المؤمنين ببعض ما يقع أنه عنده غلم علم غيب
لكن هو ماذا
فيقول هؤلاء توهموا
لكن
هذا خبر عن رسول الله
اسمح لي تفضل كمل العبارة
هو يقول أن الرسول علم الكلام ده فيقول لك إذا الله علم الأئمة يكون اليوم القيامة
أحداث علمها
طيب أوكي دلوقتي
أنا هذا تفسيري للتوفيق من الأشياء
طيب دلوقتي لحظة
أن
الله علم الأئمة إلى ما يكون اليوم القيامة هذه
الأحداث الأساسية
طيب أنا أقول لك أنا أقول لك هذه مسألة مهمة جدا لأني أنا أقول لك يا دكتور سعد أنا أقول لك يا دكتور سعد الليلة أنا أعتقد
أنا مزيد بالبحث
لحظة هذه المسألة أنا بس قبل التليفونات هذه المسألة لوحدها يمكن أن تشيع ناس كثيرين لأن الأئمة يعلمون ما هو كان اليوم القيامة
على الأقل تحتاج
دقيقة هذه ضد الأئمة هذه ليست مع الأئمة
ها
هذه ضد الأئمة هذه تسيء هذه تسيء للأئمة وتسيء
للتشيع ليش مولانا هذا الإمام إذا أنت إمامك يعرف ما كان اليوم القيامة هذا وضع كويس أحسن السنة غلبان
هذا الموروث هذا الموروث العقدي يجب عرضه كسائر الموروثات على كتاب الله وسنة نبيه القطعية وهي مخالفة وقال علماء الطائفة المؤسسون أنه لا يعلم الأئمة بالغيب بعد مش منقول أنه قال سعد الرفيعي أنه يعلمون الغيب
وما سعد أحسن سعد من نهج البلاغة
طيب أوكي أنا جبت نصوص
من نهج البلاغة صح
يعني لم يطلعوا هؤلاء على نهج
البلاغة كثير من العلماء
هم كاتبين نهج البلاغة
الإمام الجواد الإمام الجواد أصبح إمام
هؤلاء أنا
الآن أدى صفوي الأخ الحسين مع سيد علي أدى فيه النقاش الإمام الجواد صار إمام كم عمرك
قول لنا انت بلين احنا ما تعرف
سبع سنوات
مسكين
سبع سنوات اي طبيعي لا لا بدون
لا سوري انا بدعك
سبع سنوات لا
سوري يعني سبع سنوات يعني
لا انبه الاخ
لا ينبه هو جده جده خلاص هاشم
بيقول مسكين يعني
لا اقول بس قصدي يعني سبع سنوات تحمل مسؤولية كبيرة
موقع كبير في التاريخ المأمون
بس هذه إساءة هذه اعتقادات الساعة للأئمة
اسمح لي يا أخي خلي أكمل
ترى أنت مساعة تتكلم مساعة تتكلم مساعة
أول ما أقول الكلام لكن أقول لك حاجة لأنه عندي اثنين الأخ محمد عبد الساتر من لبنان حياخذ مداخلة ممكن يأيد كلامك والشيخ الأخ علي خشان وهو باحث من قطر عنده بس قبل هذا آخر شيء في هذا الموضوع أريد أن أقرأك عليك هذا النص من نهج البلاغة وقول لي وش تقول فيه
تفضل
آخر شيء انت قلت لنا انا موافق على النصوص اللي قريتها تؤكد ان علي طالب عن الغيب انا على مداها سنوات الحوار رفضت ان اقرا نصوص في نهج البلاغه لاني خشيت لاني فكرت انها تسيء الى جدي منها نص في النساء تقول كيف يقول واحد تزوج سيدة النساء
لا في موضوع العلم او
موضوع لا نحكي لك
لا موضوع ثاني
يعني في نهج البلاغه يعني انا اقول لك حاجه انا مثلا رايي
لا ليس موضوع نهج البلاغه
خليني افهم ما حد قالك نهج البلاغه
لا
أنا قلت السيد أنا وافقتك
وايدتك
أنا بلي اللهم
فضل
أنا وافقتك اليوم وقلت لك أنت استشهدت بنهج البلاغة ووقفت معاك ضد السيد علي الأمين قلت له أن الدكتور سعد الرفيعي جاب نهج البلاغة قلت لك أنا هناك رأي ممكن يقول أن نهج البلاغة اللي استشهدت به اليوم أنا شخصيا رأى أن هذا ممكن يخلي الإنسان يثق أكثر بالتشيع لأن الإمام يعلم ما هو كان اليوم القيامة
على كل يلتفت
دقيقة السيد الإمام المجتهد علي الأمين قال هذه إساءة كبرى للشيعة فالواحد لازم يقيم لما يقرأ النصوص أنا في رأيي محب سيدنا علي لازم ينتبه أنا عندي نص هنا لكلام سيدنا علي في النساء تقول كيف ينطق به شخص تزوج فاطمة الزهراء مكتوب في نهج البلاغة لكن نتركه الآن في موضوع العلم
كيف توفق أنت قبل أن نعطي لمحمد عبد الساتر في لبنان والشيخ علي خشان، كيف توفق بين ما قاله الإمام علي في النصي وهما في نهج البلاغ، وبين ما قاله لعثمان؟ والله يا عثمان، والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شيئا تجهله، ولا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم. ما نهج البلاغة من كلام الله عليه السلام لما اجتمع إليه الناس وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته واستعتابه فدخل عليهم. خطبة 164 الإمام علي نهج البلاغة، أنا أخذها طبعا من الإنترنت بس رقمها 164. شوف الخطبة 164 تكون خطبة ولا تكون في الكتب، معنا تكون في الخطبة أظن. شوف 164 وصلت هاش.
أي نعم تفضل.
إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، ولا خلونا بشيء فنبلغك، وقد رأيتك ما رأينا وسمعتك ما سمعنا وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صاحبنا، وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك، وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيجة أنا ليش زعلان؟ أنا أكلم في نفسي دولت، أنا ليش زعلان؟ ما نتعلم من الراجل حديما، أنا خلنا بحث عنه من هذا والله زعلان، أنا تعصب وطلع وارفع الضغط، وأنا عندي لسه أعزار وحن بسط مع عيالي ومسطور مثلا أدك ضغط لا لا لا، النقاش ما ترفع الضغط، خلينا نهدي أحسن، خلينا نهدي. شوفنا نكتة يا شيخ حسن رضا بالجوش. طيب دلوقتي
دلوقتي ما تبت شاي أخضر
دقيقة، صح شبت شوكولاتة هوت شغلت ما تبت شاي
أخضر.
طيب وفق لي من ديرجو،
وهي المشكلة بس احنا خليها لا تسبق اسعار تبعتنا.
اسأل
ارجع الشيخ خلي بس على
هي هذه، هذا التوفيق واضح انه هنا يتكلم على قضية على قدر فهم عثمان الأمور.
قاتلين سيدنا علينا
على لا 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 رضي الله عنه، أقول على قضية محددة في الأحكام، في الأحكام
لا حول ولا
قوة. عدوان مسوي مشاكل،
يقول يقول يقول
ما سوى مشاكل،
يقول له ما سرق، يقول له مسوي مشاكل، يقول له ما سرق.
الإيرانيين عليهم هالقضايا اللي إحنا دنعش بيها، الإمام علي يريد يقول له إنه إحنا تكون شجاع.
طيب ما سبق لا 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 قالوا ما سبقناك إلى شيء،
لا هذا
فنخبرك عنه، فقال له ما سبقناك إلى شيء.
هم متلازمين وأكون
نصوص، ما هو نقول لك ما يكون النص باطل أو يكون النص باطل، ولا خلونا بشيء مع رسول الله، ولا خلونا بشيء حاجة اختلف بها من الرسول عشان نبلغ بها، ولا خلونا شنو نبلغ.
إذا رأيتك ما رأيتك، إذا في الأحكام يتكلم،
لا
في السلوك يتكلم،
ما قالوش ما قالوش في السلوك يحكي
يعني إلى شيء، إلى شيء يقول إلى شيء،
لازم نفسر هذا.
لا 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 يعني ولا خلونا بشيء، ولا
بشيء هو يقول بشيء
يعني قطعا علاقة علي بالرسول أكثر من علاقة.
أنا والله أقول لك حاجة، أنا أقول لك شيء
يعني هذه حاجة تاريخية،
والله في واحد بعث لي رسالة ورفضت أطبعها حتى، قال حرام عليك يا علي بن ابي طالب، تعرف يعلق على النص اللي انت قريته لما ترحم على الجماعه اللي ماتوا في صفين وخوارج اخواننا. قال له حرام عليك يا علي بن ابي طالب، احنا ميتين فيك ونحارب الناس فيك وانت تقول اخواننا بغوا علينا، كيف تقول اخواننا؟ قال لي والله واحد بعث رساله يعاتب في امير المؤمنين، قال له كيف تقول اخواننا؟ فنحن عندنا مشكله في النصوص وفي الامور اللي اليوم المشاهدين سمعوا منك ومن السيد علي الامين وملك حسن حسين، وحان وقت الاتصال.
سأنا عندي تعليق خمس ثواني.
أيوة خمس ثواني. أنت
يعني هو الآن استشهد بالنص من نص من نص من نهج البلاغة في موضوع علم الغيب ودافع عنه. لما تينا في
نص
نهج البلاغة
في في
لا أنت تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض.
لا لا لا. أنا قلت وفق علينا أن
نوفق وفق
طيب. نجد بين هذه وديك. فالآن التوفيق اللي يبدو لي أنه هنا يتحدث في هذه القضايا السياسية اللي دائرة.
لا لا هو يقول إلى شيء ما سبقناك إلى شيء.
شيء في هذه يعني واضحة.
أنت لا تقول ما خلونا من عند ما خلونا من عند
الواقع التاريخي.
كلام كلام عربي كلام كلام عربي واضح.
أجاوبك يعني الواقع التاريخي يؤكد أن علي اختلاف الرسول مع الرسول اكثر على الاقل 10 مرات.
طيب اذا هذا ليش يقول اذا ليش يقول كذا؟ ليش يقول كذا؟
فاذا لازم نفهم
احتمال النص يكون باطل.
لا احتمال
احتمال النص يكون باطل،
احتمال اكو عدم دقه بالنص بس الاساس في الامر لذلك نحن نميل احيانا يعني انا اميل الى ان اخذ المضمون عندما تتجمع النصوص، لكن يبدو لي هنا الحكم
في القضايا طيب المطروحة
أوكي. إذن إذن
التي كان يناقشه لأنه
باللغة عربية باللغة عربية.
إذن أيها المشاهدون الأعزاء
ليس قرآن
أيها الأحبة أيها الأستاذ الكرام سمعتوا الموضوع كيف يعني في موضوع علم ما هو كان إلى يوم القيامة علم الأئمة بما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة سمعتوا النقاش سمعتوا الآراء أنتوا حسب رأيكم المشاهدين الأعزاء جاوبوني على هذا السؤال بالإيميل وبالفاكس أيهما أقرب للقرآن ولسورة سيدنا علي اللي أنتوا تحبوها هل تحبون علي بن أبي طالب اللي يقول لسيدنا عثمان ما خلوت بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغك ولا سبقتك إلى شيء ولا أبو بكر عمر أولى بعمل الحق منك لأن فيها شهادة كبيرة لأبو بكر عمر بأنهما عمل بالحق هل تحبون هذا النص لسيدنا علي وترون أنه أقرب لطبيعته أم تحبون النص الثاني اللي يقول أنا أخبركم بما يجري ليوم القيامة أنه اللي هل تقدرون توفقوا بينهم جاوبوني إذا تقدروا توفقوا زي ما حاول دكتور سعد خبروني إذا رأيكم أن كلام السيد العلامة علي الأمين هو المنهج الذي ينبغي اعتماده اليوم في الجيل العلماء المعاصرين بقوة وحسم وأن النصوص التي ترد في أي كتاب من الكتب اللي فيها شيء لا يمكن مخالف واضح لكتاب الله ينبغي أن يرد ويطرح من دون نقاش قولوا لي أنا أحب أعرف رأيكم أنتم عشان بكرة إن شاء الله أقدر أدي للضيوف عينة عن ردود السادة المشاهدين.
طيب
سيد
دكتور أحمد هذا
شخص يسوع على الدو. من هو؟
ما
أيوه
ما يقدر.
لا بس دقيقة لحظة لحظة أنا أفضل دلوقتي هذا يمكن دلوقتي إحنا في البرنامج نظن نتر كمال حيدر يحب يرد على كلام قيل له. أما البقية الإخوان هذا بعد البرنامج نتكلم
فيه. هو رجل ديني.
بعدين إن شاء الله. طيب مشاهدينا الأعزاء معنا الأخوان الكريمان مين معنا يا أخوي؟ يا صلاح مين؟ حط على الشاشة. مش مكتوب على الشاشة هيعمل حطه على الشاشة مداخلة من الشيخ علي خشان باحث في الشؤون الإسلامية من قطر تفضل يا سيد علي خشان مرحبا بك تفضل أخي واللبنان ما حصلت الخط آه أوكي يلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليك السلام عليكم
الله السلام ورحمة الله
أسأل الله أن يحفظك من كل مكروه يا دكتور هاشمي
الله يحفظك أخي علي
وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج الحوار الصريح
الله يسعدك
وتحية لضيوفك الأكارم
الله يحييك ويبارك فيك
وشكر الله لمن جعل الحوار صريحا راقيا السيد العلامة علي الأمين والسيد الحسيني والأستاذ أحمد الكاتب أمس أول أمس وأرجو أن يحذو حذوهم الدكتور الرفيعي أسأل الله عز وجل أن يكشف عن بصيرتنا وبصيرته وأن يهدينا إلى الحق جميعا
كنت أتصور أنا وضعت صريحة
وأريد أن أشير إلى أن الحوار قد وصل إلى نقطة مفصلية كما قلت يا دكتور هاشمي
نعم فرم
وإن كان الآن اليوم الدكتور الرفيعي رجع القهقرة في بعض في موضوع علم الغيب ولكن أخشى أن يقع الفضلاء في منزلق خطير فليستعينوا بالله وليخلصوا له الدين ويسألوه أن يهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من المسلم به عند المتحاورين أن العقائد إذا لم تستند إلى الكتاب والسنة الصحيحة قطعية الدلالة كانت عقائد باطلة وكانت أشد نكارة وبطلانا إذا عارضت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة قطعية الدلالة ولذلك يجب محاربتها وتحذير الناس منها اليوم الدكتور رفيعي يخالف في هذا ولا يريد أن يعرض هذه الأقوال المزعومة لأهل البيت أنهم يعلمون الغيب ونحن نسأله ما الدليل من الكتاب والسنة أن الله ورسوله قد أطلع أئمة البيت على علم الغيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يطلع على ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة من نص القرآن فإذا هذه
انتظر أعد السؤال حتى أكتبه إيش هو السؤال
نعم الدليل؟ أقول ما الدليل من الكتاب انا ارسلت لك اياها
مسج بالجوال التليفون بالاسماسات ما عندك تستقبل ولا اسماس
اقراها ما دليله من الكتاب والسنه على ان الله ورسوله قد علم الامام علي رضي الله عنه علم ما كان وما سيكون وما هو كائن الى يوم القيامه يعني الدعوه نفسها هي لا تستند بالأصل إلى شيء من دليل، لا إلى أثارة من علم من الكتاب والسنة. فكيف تصبح هذه دعوة ونحاكم الكتاب والسنة إليها، نحاكم نصوص الكتاب والسنة إلى هذا القول بدل أن نحاكم هذا القول إلى نصوص الكتاب والسنة؟ هذا قلب الحقائق، فيجب أن نفهم. ولذلك يجب محاربة وتحذير الناس من هذه الأقوال ومن حامليها ومروجيها.
هاي المحاربة شوي على كيفك، كافي عندك
قال هذه أفكار أئمة آل البيت، منها براء الإمام علي براء من ذلك.
يا أخ علي انتبه للي حطه دكتور سعد واستفيد منها فورا إذا تحب تسمع النصيحة.
نعم.
انت قلت الكلمة وهو أقولها لك تأويل تاني، قول ينبغي تنوير التحفظ. تنوير العقول التحفظ. تنوير العقول وتحريرها.
ما هو تنوير العقول
يدك. والله يا أخ علي، والله الذي لا إله سواه ورفع السماوات بلا عمل، إني هذه نصيحة لك. اسمع كده، انت تقول محاربتها ياخذ عليك الموضوع وانا اقطع الكلام عنك الكلام بعد دقيقه.
طيب
اقول فانت خليك ذكي وشاطر.
طيب بيان
قول كلمه انت بنفس المعنى بكلام ثاني وريح حالك.
بيان فسادها ومخالفتها الكتاب والسنه.
تمام، انت مرتاح من غير ما تثير اجواء كده متوتره او شيء.
واذا الله عز وجل يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يكفي، بل لا يجوز أن نقول ما هي الفائدة من هذه العقائد، أو أن يقال إنه لا ضرر على من اعتقد هذه العقائد مع مخالفتها ومعارضتها لنصوص الكتاب والسنة. ونقول بل هناك ضرر على من اعتقد ما لم يوجبه الله على عباده، لأن ذلك مخالف للحقيقة، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد عقيدة مخالفة للكتاب والسنة الصحيحة قطعية الدلالة ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار الذين نصر الله بهم رسوله، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يشهد الله لأصحاب رسوله بالإيمان وقد رضي عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم هذه العقائد، فهل يجوز لمسلم أن يعتقد مثلا أن عيسى عليه السلام قد قتل وصلب؟ نحن نسأل الأستاذ الكاتب، هل يجوز لمسلم أن يقول بأن عيسى قتل وصلب؟ هل يجوز أن يعتقد أن عيسى ابن الله؟ مع أنه هذه عقيدة. وأنا أقول قد يقول قال: إيش بضرني إذا اعتقد هذا أن عيسى ابن الله؟ لكن هذا باطل، وهذا قول إفك على الله وعلى يعني كتابه. هل أيضا هل يجوز أن يعتقد أحد أن عيسى عليه السلام؟
خلنتك موضوع عيسى لأنه يدخل في اعتقادات المسيحيين، اخواننا المسيحيين اللي يشوفونه. يا
يا انا اقول مسلم.
يا يا خلي برضو يا خلي، خلينا احنا كلامنا عن الاماميه بين بعضنا، احنا بين بعض اخواننا نتفاهم.
طيب
يعني اذا كنت تحكي عن المسيحيين، عندي جاري مسيحي رجل كويس اجيبه معايا بكره.
طيب
وان شاء الله يتكلم معك.
هل يجوز ان نعتقد نحن شيئا عقيده مخالفه للنصوص؟
طيب ما الضرر ان يعتقد كمال الحيدري ان الامام الثاني عشر يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة؟ وش يضرك؟
أنا قلت الضرر أن هذه العقائد مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتها ضررها واقع في نفس الأمر، لأنها تعطي حقوقا لأناس لم تثبت لهم هذه الحقوق، تعطي لهم صفات لم تثبت لهم هذه الصفات في كتاب الله ولا في سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الغلو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه.
طيب أخي علي، إذا نعم. وصلت الرسالة، أنت ترى أن الخطر في أنها تترتب أوضاع وأفكار وممكن تنعكس في الواقع، فأنت فهمت أنا. وطبعا ممكن الواحد ممكن اللي قال أن يقول أنها هي اللي تتبلور في أحوال من الكراهية والمخاوف بين الناس، وممكن نتائج كثيرة ممكن نرصدها في الواقع
يعني فيه.
لكن هذه إحنا بيبنى وقت المشاهدين، وأنا حبيت نقول للأخ علي هذا الكلام حتى آخذ منه الخط.
صحيح.
مش حتى أعطيه لك، حتى أعطيه لواحد تاني متصل فيها من الكويت، الأخ حيدر الموسوي، عنده من مدة انتظرنا على التليفون، نعطيه الكلمة. تفضل أخ حيدر الموسوي.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الدكتور محمد.
تفضل، أهلا وسهلا بك.
أحييك.
الله يحييك أخوي.
أحيي ضيوفك أخي.
الله يحييك.
الله يسلمك يا أخي. أنا أرجوك أن تصغي إلى هاي الكلمات اللي راح أتكلمها من القرآن ومن الدليل من السنة.
المهم في موضوع النقاش بس.
في موضوع، في نفس الموضوع أجيب لك من القرآن. بس أرجو أن تسمعني.
تفضل.
ونتأمل بهاي الكلمات اللي أنا راح أجيبها، الدلائل اللي راح أجيبها.
تفضل طال عمرك.
وأطلب من حضرتك ومن السيد الأمين ومن الدكتور سعد ومن كل المشاهدين أن يراجعون هاي الآيات القرآنية.
تفضل طال عمرك.
اللي الله سبحانه وتعالى ثبتها بالقرآن لكن مخلي عليها غشاء. هذا الغشاء لمن؟ لمن يريد الحق والحقيقة حتى ينكشف له الأمر.
طيب.
لا يجي يتشلب بكل شيء بكل ما يرى.
طيب طال عمرك تفضل.
يعني كلام انه يبينون له بعنوان انه هذا غلط وهذا مو صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى اعطانا علما في القرآن الكريم، علينا ان نفسر هذا العلم وان نبين هذا ونرجع به الى اهله حتى يكشفونه لنا.
بس الله يرضى عليك، فقط ما دام حتقرأ من القرآن الله يرضى عليك حتى ما نضيع وقت.
نعم.
أسألك بمن يعز عليك، تقول لك أسألك بالحسين ما مشكلة، أسألك بيجوز ما يجوز ما عارف مشكلة، أقول لك المهم بدون ما أسألك. نعم. بأي شيء الله يخليك.
نعم.
يعني بارح كلمني أحد الإخوان وقال لي، يعني شعرت أنه زي أهاني كده، شعرت وأهاني المشاهدين.
نعم.
قال لي لقد كان لكم. نعم. في رسول الله أسوة حسنة، تعني أن سيدنا علي. نعم. بن أبي طالب هو الإمام المعصوم. فأنا قلت يعني الردي بيكلم فيه، أنا فكرني أنا إيش يعني جاي من اللؤم، عمري ما قريت عربي، أحبك تقرأ لي آيات زي اللي قراها الإخوان اليوم. الأخ سعد الرفيعي قرأ نصوص من نهج البلاغة في صلب الموضوع. السيد علي الأمين الله يحفظه ويحفظ الأخ سعد والأخ حسن وحضرتك والمتحدث والسامعين جميعا، قرأ آيات عندها علاقة بموضوع النقاش. أريدك لما تقرأ لي آيات بالله احتراما لأهلك في مراكش أنك تكون عندها علاقة بموضوع اللي نحن نناقش فيه.
تريد أدل على عظمة الأئمة؟
على أنهم يعلمون الغيب، يعلمون ما هو كائن إلى يوم القيامة.
هم أجيب لك على هذا الدليل؟
إيه أنت معتقد أو شيء، أنت معتقد أنهم يعلمون ما هو كائن إلى يوم القيامة؟
علم من ذي علم، الله علمهم كل شيء.
طيب سألك علي خشان،
هذا دليل في القرآن نازل.
طيب لا سألك علي خشان قبل شوي، أيوة أحسن شيء، قال لك وريني يا حيدر ويا دكتور سعد أي حد وين في القرآن أن الله علم الأئمة الاثناشر علم ما هو كان إلى يوم القيامة؟ وين أنه هو أو الرسول علمهم؟
بس انطيني فرصة، انطيني فرصة خلي أتكلم.
يلا الآية الأولى في أي سورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة.
خلي نمشي سورة التوبة. أوكي يلا وين أي رقمها كم؟
بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. زين أنا أسأل سيد علي الأمين وأسألك وأسأل دكتور سعد وأسأل كل العالم، أقول لهم من هم ذول المؤمنون الذين يطلعون على أعمال الخلائق؟
طيب لحظة بس لحظة ثانية بس بدي يا سيد علي مدام سألك في 30 ثانية
عندك ممكن. الآية؟
ثانية كم رقمها هي الآية؟ كم رقمها؟ عندك رقمها الآية؟
في أواخر سورة في أواخر سورة التوبة
105.
طيب سيدنا الله يرضى عليك ويحفظك جاوبه إذا كنت تحب تجاوب بس ما يسألش لأنه كثير من الإخوان.
هل أجيب لك الآية الثانية؟
لا عشان يكمل وهو بين يعني تقول له خلي جاوب السيد لأنه سأل السيد هو ما فيها منع. سيدنا الله يرضى عليك جملني فيه حتى يقدر يكمل هو عارف رأيك أنت إيش. يا ربنا يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يعني الله عز وجل بما كنتم تعملون.
هذه الآية المباركة تتحدث عن عصر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وفي مقام حث المؤمنين على العمل الصالح، أن هذا العمل الذي تقومون به الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ورسوله والمؤمنون ويوم القيامة تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فإذا هي في مقام حث المؤمنين على العمل الصالح وليست في مقام أن هناك اطلاع يعني على.
طيب هذا الجواب سمعته أخي العزيز
يعني شامل
يعني هذا التفسير غلط من حضرتك. أنا أحس الناس الجماهير كل العالم كل من يستمع إلى هذا الصوت أرجو من عنده أن يراجع التفاسير وأن يراجع الحقيقة أنه مو يجي يأخذ من كل واحد كلام. هذا تفسير بسيط أيها الأخ العزيز.
لحظة يا حيدر. أوكي إذا جواب السيد علي خلت وجواب الأخ لحظة وجواب الأخ الكريم حسن الحسيني وشو جوابك؟
اسمع هذه الآية في سورة التوبة. هل قرأت ما قبلها وما بعدها؟ إنها تتكلم عن الصحابة يا الأخوة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول الله تعالى خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول الله تعالى بعد ذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآيات كلها عن الصحابة ثم تأتي هذه الآية وعلى رأس المؤمنين هم الصحابة ومن بينهم آل البيت عليهم السلام علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وحمزة وغيرهم. فلا يمكن أن تفصل هذه الآية عن سياق الآية.
التفسير السيد هو اللي يعني واضح أنه أعمل وأنتم أعملوا أعمال الصالح وحيشوفوا يا رب
العالمين.
ولما تجي يوم القيامة عالم الغيب هو اللي يتصرف معك. فلكن كمل يا أخ حيدر هذه الآية الأولى والآية الثانية وش هي؟
لأخذ هاشمي.
نعم
هذا احنا معتقدنا من ائمتنا المعصومين انه وردت روايات ان الائمه يعلمون الغيب الله علمهم. هذه ايه من الايات. انا الان ما ادخل في تفسيرها وتاخذ وقتي لكن انا
لحظه يا اخ حيدر الله يخليك. اذا عن الائمه
لا اي دليل اخر
لحظه احنا قبل الدليل الثاني اسمع هالدليل يا اخي العزيز بس جاني للوقت عن ابي عبد الله في واحد من الائمه يرد عليك بس نظريا يعني عشان تعرف في عن أبي عبد الله قال يا عجبا لأخونا حيدر الموسوي اللي بين قوسين عندي يا عجبا لقوم يزعمون أننا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الداره. هذا الإمام المعصوم وهذا النص
الإمام الصادق عن الإمام الصادق
ايوه وهذا النص في الكافي مش في البخاري.
دكتور الهاشمي اسمح لي دكتور الهاشمي رجاء جزاك الله خير ارجوك رجاء اسمعني خلي اكمل كلامي. انت تطي ذولاك الجماعه كل من يتكلم تنطيه وتصغي الى كلامه لكن انا تغلطني مع الاسف عليك دكتور الهاشمي. انت عادتك في هذه السنه غير العام. العام كنت وايد تغلط الناس وتقاطعهم لكن هالمره لا زين. انا شفتك هالمره زين تصغي للي يتكلم بعدين تجي تقاطعه. خلي اتكلم وبعدين ناقشوا هذه الكلمات اللي انا اقولها.
طب بس بالله عليك الله عشان مجامله لي بس ايش رايك في كلام الامام جعفر الصادق هذا انه المراه البنيه الخدامه هربت من عندي
ايوه الهاشمي
ما اعرف شو المشكله عندها سعد الرفيعي ولا عندها
القران الكريم
يعني قصدي بني عادلهم وقتها
ايوه دكتور الهاشمي
ايوه
دكتور الهاشمي تسمعني؟
نعم
تسمعني ها؟
نعم
اسمع شوف من القران الكريم المؤمنون وصفهم القران الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أكثر المفسرين والمؤرخين قالوا هذه الآية نزلت بعلي بن أبي طالب والقرآن نزل علي بن أبي طالب منزلة رسول الله وأن ما عند علي بن أبي طالب هو كل ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله لأن علي يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب.
طيب ليش لحظة يا حيدر
وعلي بابها
يا حيدر
اسمعني لا
تقاطعني لا 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 بس الآية هذه ناقشنا لحظة. الآية هذه ما يترتب عليها أنه يعلم الغيب إذا هي في سيدنا علي ما يترتب لأنه قلنا السيد علي والأخ الدكتور سعد والأخ الحسيني ذكروا في النقاش في أول رمضان آيات الولاية فيها كثير المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تقول أن المؤمنون دي سيدنا علي وحده والمؤمنات مثلا السيدة فاطمة وحدها؟ فأعطينا حاجة أخرى شوي لأن سيدنا علي يقول والله لعثمان لا أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك تعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغه. شوف تلقى ليش آية أخرى واضحة تقول يا أيها الذين آمنوا حاشر الله اللهم استغفرك عشان تفهم بس توريلي تقول لي إنه الآية دي فيها دليل أن الله ورسوله علم الأئمة علم ما هو كان ليوم القيامة. إذا ماش دليل باهي عشان الدكتور سعد يستعين به.
اسمعي دكتور محمد نقطة منهجية يعني أن علم بس اسمحني سيد أن علم الغيب غير أن لا يوجد أحد طلع على علم ما كان وما يكون أو علم مستقبلي موجود عندكم حديث حذيفة موجود أن هذا حذيفة بن اليمان أنه علمه رسول الله أشياء كثيرة بالبخاري موجود هو قال هو في الحديث نفس الناس
إذا قال منهج علي الأمين الله يحفظه سيد علي الأمين إذا قال حاجة أنه يعرف يحسن على منهج سيدنا
يرضى على
الكتاب يقول مع السلامة ما صرحنا ما أعتقد فيه لكن أنا دلوقتي واحد يقول لك
أنا قصدنا حاجة احنا المشكلة انه تبع
احنا هنا عندنا قبل
المشكلة انه هاي تعال
دكتور
العاتمي اكمل يا حيدر
ما انا قلت لك الان وظيفتنا العامة ان نرفضها
دكتور العاتمي
وظيفتنا العامة يعني ان
نحرر عقولنا
هذا في كلام
نحرر عقولنا قال لي
اما هو كحديث علمي في الجامعات عنده نصوص ثابتة هم اولى رجال الدين في هذه الأمور خبر هذا الآن أنا عندي عنوان على خبر الـ يعني
الآحاد
خبر الآحاد
إذا أنت عندك
مفصل في السعودية
هذا ثلاث دقائق الحيدر هو حتى نهج البلاغة تشوف فيه نصوص مضاربة والأئمة والعلماء عندهم
أراء مختلفة خبر الآحاد في العقائد
نحن حنيجي طال عمرك ونشوف نحن المشكلة دي كلها لاحظ يا دكتور سعد لاحظ بس تذكر بس وأنا عارف أن السيد علي قد ما يحب هذا لكن تذكر والنقاش هذا كله بسبب أنك منتو إخواننا في الإسلام الأعزاء الغالين لإخوتنا الشيعة الكرام قلتوا أنه في شيء تاني اسمه الإمامة والأئمة وعلمهم إحنا لو أنتوا تركتوا هذا جانبا وقلتوا أنه هذا شيء مستحب شيء يعني كذا كان ما في مشكلة لكن لأنكم أنتوا ركبتوه من أصول الدين فنحن نحب نفهم من عندكم حتى نعرفه وحتى نفهم وهل في تجديد فيه وهل نجي عندكم ولا تقربوا في النص أو نأخذ منهج السيد علي الأمين في حاجة كده
احنا جبناها لانه هي من الاشكال الاسائل المطروحة موضوع العلم في الامام
علم الغيب صح
لكن هو ليس من ذريات العلم الامامة ليس من الاشياء التي
انا اذا امنت بالنبي امن بصلاحية
انك مو هذه القصة
سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ولا لا
ايه بس هذا الايمان
كان يحيي الموتى باذن الله ولا
ايه طبيعي
لو قلت لو انا اليوم قلت ان عيسى عليه السلام لم يحيي الموتى باذن الله هل أخرج من الإسلام ولا؟
طبعا
أخرج من الإسلام
إنه خالف
إذا الإمام بمقام النبي وأعلى من عيسى ما الإمام أعلى من عيسى ومن موسى بس الإمام بس تحت النبي صلى الله عليه وسلم أما الأئمة أعلى من بقية الأنبياء إذا الإمام يعلم الغيب لازم نعرف خصص صلاحياته السيد العلامة علي الأمين كعالم شيعي
هذه كمال المعرفة لا 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 ليس الضرورية في هذا
طيب أنا أؤكد أن نعرف عيسى عليه السلام يبرئ لك ما هو الأبرص هذا الاعتقاد اللي موجود لو أنا قلت لم يبرئ لك ما هو الأبرص عيسى بشر عادي زيك هل أبقى مسلما أو مؤمنا؟
كلا.
كلا.
كذب القرآن.
بالقرآن.
لأن الخبر إذا كذب القرآن نفس الكلام. ما
يطرح فنشوف هو السيد علي الأمين يقول الخبر اللي كذب القرآن.
إيه بس شوف هذا.
خلينا نرجع. خلي. أنت معنا هنا أنت عندك فرصة. أنت عندك فرصة. أي حد.
دكتور هاشمي.
أي تفضل.
دكتور هاشمي.
تفضل طول العمر.
يا أخي دكتور ليش تضيع حقي؟
تفضل. أنا أخذ حقه. أنا فضل اسمح لي يا
دكتور ضي حقي اتكلم سعد
فضل سعيد
فضل جوهد يلا فضل
سعد على قدر حاله يا أخي هذا رجال متعلم رجال ما عنده تخصص بهذا الموضوع انت دق على الشيخ الغراوي شيخ يوسف الغراوي شيخ حسان سويدان دكتور سيد كمال الحيدري ذولا أهل التخصص يا أخي خلي استمعني خل أجيب لك كم دليل أن الأئمة المعصومين أفضل من جميع الأنبياء أنا أجيب لك دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلي نسمع الدليل يا أخي
تسمعني
خلي موضوعنا يا أخي موضوعنا
يا أخي اسمع الأئمة المعصومين أفضل من جميع الأنبياء والرسل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة شنو معناها؟ معناها سيدا على إبراهيم الخليل وعلى موسى الكليم وعلى عيسى المسيح وعلى جميع الأنبياء والرسل وهناك أدلة كثيرة أنا مدينة العلم وعلي مرها هذه يعني من الممكن أن النبي يجعل رجلا على مدينة علمه وحكمته إلى يوم القيامة رجلا ينقصه شيء من العلوم وكل طيب. ما عند رسول الله هو عند طيب. علي بن أبي طالب
طيب.
سؤال سورة القدر تنبؤنا على ذلك. سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا الروح ما ينزل على أي شخص عادي، ما ينزل إلا على شخص معصوم من كل أمر، ما يحتاجه الناس، ما تحتاجه الأمة، ما يحتاجه.
طيب أيها الأخوة في الكويت، أيها الأخوة في الكويت، أيها الأخوة الأعزاء في الكويت، هل سمعتم كلام الأخ حيدر؟ هل ترون أن فيه دليلا واحدا على أن سورة القدر نزل في الأئمة؟ وهل ترون أن الآية التي قرأها من سورة التوبة نزل في علي بن أبي طالب وأولاده؟ وهل ترون فيها ما يدل على أن الإمام الثاني عشر يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة؟ استمعت من رأي الدكتور سعد الرفيعي ورأي الأخ حسن حسين، رأي السيد علي الأمين، وانتهى وقت هذه الحلقة، وإن شاء الله بكرة نواصل حديثنا بإذن الله تعالى. شوفوا، ما زلنا ما كملناش، كنا المفروض نحكي اليوم في موضوع الإمام، هل هو إمام ديني وسياسي، ولا إمام سياسي بس، ولا إمام ديني بس. ننوي نتكلم في موضوع السيدة فاطمة الزهرة، لأن موضوعها ضخم جدا، والسيد فضل الله يرحمه يعني واجه صعوبات شديدة جدا في بعض الآراء في هذه المسألة، وما أعرف السيد علي الأمين وش رأيه فيها، والأخ سعد والأخ الكريم الدكتور السيد حسن الحسيني. طبعا اتفقنا على موضوع الصحابة وقلنا حنتكلم فيه. سيدنا الحسين لأنه ما زال اليوم رمز ل يعني رمز لمسألة كبرى في الحاضر الإسلامي، مش في التاريخ، في الحاضر الإسلامي اليوم. واحد الإخوان كان يتكلم معنا عنده مركز اسمه ثأر الله، قال مازال لم يأخذ ثأر الإمام الحسين، فهل أخذ ثأر الإمام الحسين ولا ما أخذ، ومين حيأخذه، حيأخذ من مين؟ الحسينيات والمساجد، هل يمكن بعد البرنامج هذا نوحد يتحد الشيعة والسنة على مراكز عبادية مشتركة، أن على الأقل الصلاة اللي هي لله عز وجل تكون في الجوامع والمساجد مثلا، ولا لا؟ فهذه مجموعة من المسائل، الشعائر الحسينية، هل مطلوب مننا في المحبة أن نفعل ما يفعله إخوتنا الأعزاء الشيعة في كربلاء وفي غيرها، ولا في مجال للتجديد؟ قريت قبل 4 أو 5 سنوات في الحوار الصريح كلام لجد من أجداد من عائلة الشيخ العلامة السيد علي الأمين، اللي هو الشيخ السيد محسن الأمين، أظن من قبل 100 سنة في القرن 19 أظن الحاجة، يعني القرن العشرين أو بأوائل واجب،
توفي بالنصف
النصف الأول، يعني متقدم شوية، لأن بس قريت له نصوص في تحريم التطبير والتكريه فيه والحاجات دي، وأتذكر أن اللي كان حاضر معي من الإخوة يعرض نظرية مذهب الإمام لم يكن مرتاحا لرأي السيد محسن الأمين، وشكك فيه وقلل من الأهمية العلمية لصاحبه ومن الرأي ذاته، فأين الحق في هذه المسألة؟ وما مدى قدرة الدكتور سعد الرفيعي السيد العلامة علي الأمين والأخ حسن الحسيني أن يجددوا في هذه المسألة وأن يقربوا المسافة بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة؟ أهلا بكم إلى برنامج التقريب في كل وقت، وغدوة إن شاء الله بكرة، وغدوة التوانسي يقولوا غدوة يعني غدا، غدا إن شاء الله نلتقي على خير، فحتى ذلك الحين الثاني الوافر لكم جميعا أيها السادة الكرام هنا، وللإخوة القائمين على البرنامج اليوم في القسم الفني هنا، ولكم أيها الأحبة الله يحفظكم إن شاء الله ويهنيكم جميعا ويسعدنا وإياكم يا رب، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسلموا لنا، الله يحفظك، شكرا جزيلا.